بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة من رسائل هذه الدورة العلمية 31 بعد 100. كيف يؤدي الموظف الأمانة؟ الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. كيف يؤدي الموظف الأمانة؟ مسألة مهمة جدا. إذ ما يخلو بيت من موظف، وقل عائل لبيت إلا أن يكون موظفا، فكيف يؤدي الموظف الأمانة؟ والأمانة هذه واجبة. والنبي كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه عند البخاري وغيره قال، لما كان يحدث الناس، أن رجلا قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى قضى النبي حديثه فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غيرها. فكل موظف لو اتقى الله لحصل خير عظيم، لكن كل موظف يقف عند المرتب ولا يقف عند العمل إلا من رحم الله. تراه يقف عند المرتب بالمل ويراجع العلاوة 5 جنيه، العلاوة 4 جنيه، بدل كذا. وإذا ما جاء هذا المرتب كاملا اشتكى ورفع الأمر الإدارة ثم الوزارة. لابد، ناقص لي 5 جنيهات، ما مزت مع مرتب، أطالب بأسوة زملائي. وإن العمل خط سير من الساعة 8 الصبح، توقيع في الدفاتر. إحنا يا أخي متفقون على أن 6 أو 7 في العمل كل واحد يأتي يوما. فين القرش والدينار والساعة والدقيقة؟ لا، احنا متفقين مع بعض. واذا حصرت قال في النهاية: يا شيخ، يعني هو المرتب ده على قد المرتب؟ هو المرتب تفكر بيعمل حاجة؟ انا باخد 2000 جنيه، بس شوف بقى، ده انا بتكلم عن 2000 جنيه، يعني انا ساكن والله ب1000، وابني بياخد دروس ب1000، وولاد، وانا مش عارف، يعني على قد المرتب، انا بدي على قد المرتب. هذا من شبهات الشيطان. ما في حاجة اسمها على قدر المرتب. انت تاخذ اجرا على عمل، هذا العمل بشرط معين، اما ان تفي بذلك واما ان تترك العمل. فترى الناس يستوفون الاموال، ومن هنا كانت الثورات. هي ليست ثورات لاتقان العمل، انما ثورات لاستيفاء ما يعتقدون حقوقا، واكثرها قد لا يكون حقا. فيريد 10,000 راتب، يريد 5,000 زنا، يريد فيلا خاصه، يريد شقة مجانا. طب يعمل؟ ما يعمل. واذهب الى المؤسسات الحكومية يخبرك الوضع عن ذلك. اذهب اليه وانت ترى بعينيك، فقد ترى 10 يغني عنهم واحد، يغني عنهم واحد. في مؤسسات، في اماكن لا يذهب الواحد الا لتقاضي الراتب، والله اعلم ان ذهب قد يرسل من يتقاضى الراتب. ادخل كده الجمعيات الزراعية، هات كشف المرتبات وهات الأشخاص قدامك، ادخل وزارة بعض الأماكن أو كذا، بعض الأماكن والمحلات، ترى المدير نفسه، في مدير بيجي ويمشي ويجي مدير بعده ويمشي، وأصلا المدير ما يعرفش فلان الفلاني هذا أو فلانة بنت فلانة دي، ما يعرفها. تيجي يتكلم لابد أن يسكت، بس شعب هي الوضع كده، أنت لا تفتح نفسك بابا. خلاص، هو كان مدير قبلك كده وكانت بتاخذ الراتب. فهذا للاسف. فقبل ان تطالب بالاجر ادي العمل، ثم ان اديت العمل فعلى حسب الموجود، واقنع بهذا، اقنع بهذا. ان لم ترضى بهذا اترك العمل. واحد يقول لك: ده انا عامل في مسجد يا شيخ، ده انا باخد 130 جنيه وبيقولوا تعرف ساعه كذا وساعه كذا وساعه كذا، ويلا علوا الراتب بقى 500 جنيه، والله يا شيخ ما يعملش حاجه. يعني انت عايز ايه؟ يعني انا باجي اوقع في الدفتر كل كل أسبوع وخلاص، لأن الراتب ما يقضيش. طب اترك هذا لمن هو محتاج إلى 500 جنيه وسيواظب كل وقت على هذا العمل. كل هذه المصوغات لا تجوز. فلابد في الموظف أن يؤدي الأمانة. والدين ليس فقط أن تركع ركعات وأن تتلو آيات وأن تحفظ أحاديث وكذا ثم لا تعمل به، إنما يظهر هذا في معدن تصرفات الإنسان. فأنا رجل في الصف الأول في الصلاة لابد أن أكون أيضا في عملي على أكمل ما يكون وعلى أفضل ما يكون، أكون موظفا متقيدا بالعمل وأنظمة العمل، ولا يقع مني خلل، ولو سد كل واحد من الموظفين بابه لحصل خير عظيم، حصل خير عظيم. لكن تجد الناس عند الميادين عاوزين ناكل، عاوزين مش عارف رواتب، عاوزين ما ادري ايه، عاوزين كذا، وعند العمل لا تجد عملا، وتجد فلسفة الاجر على قدر الراتب. ده انا اصلا مش واخد بالك، ده المفروض اصلا الدولة مش تدينا رواتب، ده المفروض الدولة تدينا شقق ورواتب وسيارات وتزوجنا، مش ده ولي الامر المفروض يعمل كده؟ سبحان الله. وكل واحد يجعل نفسه الفهم الخاص في هذا الباب. الصحابة جهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا طلبوا أجر، خلصوا أعطينا. والمكلف بعمل يؤدي هذا العمل بأمانة إذا كانت القضاء عليه راتبا، وطالما أنه وافق على هذا العمل بهذا الراتب فليس له أن يخل بشيء من عمله. فهذه رسالة مهمة، كيف يؤدي الموظف الأمانة. نعم يا اخواني، احنا نتكلم في الاعتقاد ونتكلم في الرد على المخالف ونرد على الاخوان ونرد على التبليغ ونرد على كل الجماعات المنحرفه وداعش والقاعده، لكن في نفس الوقت ايضا عندنا الدين دين كامل. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. الدين عندنا اعتقاد وعباده وعمل. نعم انا اخي صاحب منهج وعلى المنبر اصول واجول وارد على المخالف، ما شاء الله السنه ظاهره، اعتقاد البخاري اعتقاد احمد، لكن انا في العمل ماذا؟ انا ماذا؟ انا في العمل فليشهدني كل واحد عملت معه على اني افضل الناس عملا، كما اني افضل الناس اعتقادا. انا شيخكم في المدرسه ان جلست في غرفه المدرسين، وانا ايضا امامكم وامامكم في العمل اذا ذكرت الحصه وذكر التوقيت بالانظمه بهذا. اذكر احنا في السعوديه كان مدير المدرسه مره قدمنا احد الاخوه يعني يصلي، كانوا بيصلي مع مدير سابق يعني. المهم جاء المدير قال لي يا شيخ هشام ده ما يتقدمش للصلاه. ليه؟ قال لي ده بيشتغل في الربع الخالي، ده ملوش ما تقيد بشيء ابدا. حاجه اسمها ده فطر تحضير، مش عارف اسمها تحضير دروس. وهو مدرس الحقيقه ناجح جدا، يمكن الشيخ ابراهيم يعرفه، ناجح جدا في حصه، افضل مدرس في حصه صراحه، افضل مدرس يؤدي حصه بس في مسجد ملوش دعوه بالمدرسه خالص. وطلع الاولاد يتوضوا ويصلوا الضحى ويصلوا قدامي وكذا، ومكان الطلاب كلهم ابو سليمان وابو فهم وابو عبد الله وابو كذا، والاولاد فعلا بترتفع معنوياتهم. يعني مدرس ناجح عمليا، بس لما يكون بيدرس في مسجد بتعطيله اولادك تربيهم. اما حضور وانصراف، لك الصحابه كان بيوقع حضور وانصراف، الصحابة كان عندهم تحضير دروس. قال لا، واخد بالك؟ طب الصحابة ما كانش عندهم، وما كانش عندهم السيارات الكبر في المتركبة، وما كانش عندهم برضو الريالات اللي مش عارف ايه، وما كانش عندهم ايه يعني، بس ما كانش عندهم حضور وانصراف. عندهم اتقان عمل، عندهم اداء عمل. وحينئذ يقبل منك ما الذي جعل المدير يقول هذا ما يتقدم، هذا ما يؤم الناس. هو ما يقول مبتدع ضال لا يؤم الناس، هو يقول رجل لا يؤدي عمله، رجل لا يؤدي عمله. لكن حينما تكون مؤديا عملك على اكمل وجه حيثما كنت، مدرس، طبيب، مهندس، كذا، ادي عملك على اكمل ما يكون. واياك ان تراعي غيرك، تقول الناس انا احسن الناس. احسن الناس ليس مبررا لك، وافقت الراتب ولا ما وافقت. الا في اشياء قد تكون في حدود القانون ايضا والانظمه، وأعطي المسؤولين فيها فسحة في ذلك، هذا أمر يعني ما في إشكال إن شاء الله. نعم. ولهذا أصعب فتاوى، أنا أقول حقيقة أصعب فتاوى بترد للإنسان الفتاوى المتعلقة بهذا. ليه؟ لأنك إذا نظرت إلى واقع الناس تجد بعيد عن الله، وإذا نظرت إلى الكتاب والسنة وما ينبغي أن تفتي به تقول بخلافات. يعني مثلا تجد واحد وليكن مثلا هنا في المنوفة ومعين مش عارف في عزبة كذا وثمانين ولا كذا وستين، المفترض يروح هناك يوميا، هو كان مش قادر والله اروح يوميا والراتب يروح على القضاء، لا لازم تروح يوميا. طب المدير ادلي اصلا ليس هذا في حدود اذني، طب اعمل ايه؟ انا مش عارف، انا عليا في سيكو خلاص. طب مدير مدرسوه في الدوام الصيفي، مفيش دوام صيفي، مفيش حاجه اسمها المدرس يقعد في البيت، دي اجازه للطلاب، المدرس يروح المدرسه. بس تيجي تبص الناس كلها كده، الناس كلها مفيش حد بيروح، ممكن واحد يروح وخلاص يروح المدرسه. طب يا جماعه الكلام ده في الانظمه يمشي الحال؟ قال لك لا، ده لو جه تفتيش كله بيتحول لتحقيق. طيب يعني المفروض انك تاتي بهذا الوصف؟ اه المفروض، بس اصل الناس خلاص يبقى لا يجوز. بس هذا تضييق، طب واحنا نعمل ايه؟ تضييق منا ولا منكم؟ هذه مسائل ماذا تصنع فيها؟ اذا نظرت الى الكتاب والسنه، اذا نظرت الى الادله فانت اخذ راتب بشرط، واذا نظرت الى الواقع هتجد واقع قد يصعب فيه تحقيق هذا الشرط، لكن على من كان الخلل من قبله التحمل. لكن لا ينبغي المفتي ان يفتي بخلاف النص نظرا لان الواقع كذا، بل الواقع يحكم عليه بالنص لانه يحكم على النص. وعلى من يتحمل ده تلاقي تستفتيني ليه؟ روح شوف حد تاني، انا هفتيك بيه يعني؟ هفتيك بان هذا لا يجوز، روح وقع على الاقل يا اخي ده كذب. في واحد يروح يوقع على كل المدرسين، انت حضرت؟ لا يبقى كذب. ده اقل ما فيها، اقل ما فيها انه كذب. ولهذا مثلا تقول ايه؟ هتروح وتوقع. بقى تخفت شويه وتمشي، بس خفت اسمك رحت وداومت. ما فيش عمل اخف، ولا اقول يعني هي خالصه 100%، لكن صارت اخف. وبعدين ممكن واحد يوقع لك وانت عامل جريمه في النوبريه مثلا، واحد موقع لك انت هنا حضور الساعه 8 وانصراف الساعه 1 او 2 وانت اصلا عامل جريمه في النوبريه او جريمه في مطروح، طب هنعمل ايه دي؟ يبقى الراجل يتمسك، لا انا كنت حاضر، انا ما صنعت الجريمه، هات الدفتر. فعلا الدفتر الرجل كان حاضر، راحت الجريمة. يبقى الموظف لابد أن يؤدي الأمانة، ينظر إلى أوقات العمل، ينظر إلى عمل المنوط به، إلى العمل المطلوب، إلا إذا كانت الوظيفة على أداء عمل بغض النظر عن توقيت. إذا هي على عمل بغض النظر عن توقيت فالأمر في ذلك واسع. أو كانت مؤقتة ولكن النظام يقول عندك حصص أساسية وعندك حصص انتظار. خلصت الانتظار وخلصت الاساسي مفيش اشكال عندنا تمشي. يكون النظام هكذا؟ لا اشكال. المهم انت ستسال 1000 سؤال. الدكتور محمد وغير الدكتور محمد 1000 سؤال، 1000 كيف؟ 1000 في 1000. لكن ما الجواب؟ ما الحيله؟ زي مسائل كده مثلا اقتراف ما يستوجب حدا، واحد زن، طيب وبعدين؟ ويجي الناس حكموا عليه يبقى انت تدفع فضلان ارض. ما فيش حاجة اسمها بذل مال في الحد. طب يعني نعمل ايه؟ نسيبه كده؟ لا نقيم عليه الحد، طب ما فيش. يبقى إذا هذه مسائل لا يسع المفتي إلا أن يفتي بما شرع الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يصلح الأحوال. أيوه. خذ فائدة عثيميني. خصوصا في العثيمينية، يقول الشيخ صالح العثيمين في مسألة المعروف والمنكر، يقول ليس المعروف ما تعارف عليه الناس وما هو معروف عند الناس، وإنما المعروف المعروف على لسان الشارع، في لسان الشارع، إن هذا معروف وهذا منكر هذا في لسان الشارع. طيب نيجي بقى للعرف. العرف الشارع أحال عليه، لكن أحال عليه متى؟ إذا لم يكن نص يحدد. عاشروهن بالمعروف، عاشر زوجتك بالمعروف، لكن حدود المعاشرة
ايه حكم المعاصر المعروف؟ ده يرجع العرف. ولكن العرف مثلا ان الرجل يقوم من النوم يدخل المطبخ يجهز الفطار ويجيبه لزوجته ويقومها من النوم افطاريها خلاص يبقى ده عرف. اعمل كده كل يوم تقوم من المطبخ تقوم من النوم تدخل المطبخ تجهز الفطار وتجيبه لزوجتك ده معروف. معروف ان تخدم المرأة يبقى تجيب لها ايه خادمة ده معروف مثلا هذا معروف يبقى تفعل هذا المعروف. لكن طبعا معروف دلوقتي ان المرأة يرتفع من الفطار ولا بأس ولا حرج ان يفعل الزوج ذلك اذا كان على وجه الاحسان يعني لا نمنع لا تنسوا الفضل ايه لا تنسوا الفضل بينكم ممكن تدخل المطبخ تغسل الاطباق مفيش مشاكل ايه الاشكال يعني خيركم خيركم لاهله وكان به في مهنة اهله لا تستكبر. نعم الاخ بيقول ما هم بينزلوا المدرسه بيروحوا يقعدوا وينموا يكذبوا طول النهار ويغتاب نقول يروحوا ولا ينموا ولا يغتابوا ولا يكذبوا فحرام عليك ترك المدرسه وحرام عليك الكذب والنميمه والغيب ده الفقه المصري ده الفقه المصري ما شاء الله احنا عندنا ايه يعني يا شيخ روح يا شيخ زي واحد امراه خدت مراس بعض الورثه يعني مات وهي زوجه اخذت مراس الاخ وبعدين تقول يعني انا وزورت اوراق تقول ما انا يعني هعمل ايه ما انا زورت عشان كده ولا اسيب الفلوس في البنك اودي الفلوس في البنك يعني عشان ما توديش الفلوس في البنك وتاخد ارباح يبقى ده حرام فماذا صنعت زورت اوراقا واخذت حقوق الاخرين لا لا تزوري اوراقا ولا تاخذي ولا تاكلي ربا. نعم
بسم الله والحمد لله بسم الله الحمد لله رب
والله في اشياء كويسه يعني وصراحة في اشياء يعني اعانه الموظف على نفسه وضع هذه الاشياء اللي يعني فيها تشديد اصبحت يعني جيده يعني مثلا متجاوز السرعه الان تجاوز السرعه ف المرور بيعطيه مخالفه المخالفه الان على الجهاز مباشره بيبقى الضابط معاه ايه تطلع على طول مباشره تقريبا الكاميرا بتصور وبيطلع على الجهاز مباشره بحيث لو انت رحت عند الضابط واراد ان مثلا ان يتجاوز ما يستطيع لازم تسقط من على الايه من على الجهاز سقوطها على الجهاز لابد من التسديد هذا شيء طيب شيء طيب احداث هذه الاشياء تمنع من الرشاوه من الفساد هذا شيء طيب جدا فالإنسان بعض الناس يا إخواني يرضعه الخوف من الله ويرضعه النص الشرعي وبعض الناس ما يرضعه إلا الخصم والعقوبة والرد إنما لو طردت للدين قلت قال الله قال الرسول فللدين رب يحميه لكن إذا رضع هذا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه من القرآن. نعم
بسم الله
فالبصمات والأشياء هذه والمتابعات ورفض من لم يقوى على العمل على الوجه المطلوب هذا كله مطلوب هذا كله مطلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذه رسالة لطيفة في النصح للموظفين والعمال في أداء ما أنيط بهم من أعمال كتبتها أملا في أن يستفيدوا منها وأن تكون
رسالة للموظفين كيف تكون موظفا أمينا يبقى الدين متكامل الدين متكامل. نحن لا نتكلم في عقيدة فقط عقيدة وعمل وأخلاق وكل شيء الدين كامل كما نحذر من الإخوان ومن داعش نحذر من الموظف ولو كان سلفيا ولو كان على منهج السنة والجماعة نحذره من يترك عمله أو أن يتهاون فيه أو أن يأكل مالا حراما دع ما يريبك إلى ما لا يريبه أن الحلال بين أن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي. أنا أريد أن أكون بنفس المستوى في المسجد هو نفس المستوى في العمل إذا لم تقوى على هذا خلاص اترك العمل غيرك اولى بهذا العمل. نعم
كتبتها املا فان
نعم اذا كان القانون يسمح بهذا ما فيش اشكال
إنما إذا كان قلنا يسمح لا يجوز. الرئيس العمل نفسه مضبوط بالقانون، رئيس العمل ليس له، رئيس العمل بيتصرف في حدود القانون، ولهذا رئيس العمل بيتخلى عنك. أنا ممكن أكون مدير مدرسة مثلا، خلاص مدير مدرسة عندي مدرسين، أنا بديله خط سير، أنا بسمح له كذا لكن خارج النظام، ولو جاء من يفتش علي حسبني وحسب من الموظف، فهل حينئذ يكون مدير المدرسة له التصرف بما يخالف القانون؟ لا، لأن مدير المدرسة موظف كالمدرس، لكن ده موظف له عمل وهذا موظف له عمل. العامل مدير المدرسة، المدرس، هذا كله موظف ومضبوط بالقانون، لكن لو سمح له القانون أن يتصرف في حدود هذا ما فيش إشكال. المشكلة بقى إن مثلا المدير يقول لك إيه، خليك مرن هذا كذا، بس خليك مرن. طب يعني لو أنا شطبت عليه يقول لك لا ما تشطبش عليه، طب يعني أسيبه، هل ده من حقي؟ يقول لك لا أنت مسؤول عنه، فكالذي يكتفه من يديه ثم يلقيه في اليم ويقول إياك أن تبتلي. نعم
شيخنا، البصمة متصلة بالوزارة، يعني مجرد أنا مبصم في مدرسة بيلة مبصم في الوزارة،
ما شاء الله
صار المدير نفسه
يا ريت والله
بيحاسب على هذه البصمة.
نعم مش مشكلة، بس قللت
كتبتها أملا في أن
أنت لو وضعت قوانين البشرية كلها ولو كل واحد فينا وضع نفسه قانونا ما هو هيخالفه. إذا لم يكن منضبطا بالخوف من الله، ما يحركك على أداء الأمانة إلا خوف من تعصيه وهو الله سبحانه وتعالى، حينئذ هذا سيقلق مضجعك سيجعلك تراجع نفسك ألف مرة. لكن لو أنا براجع المدير، لو أنا على رأسي أصعب مدير، لن يمكن، لا يمكن لهذا المدير أن يحصي كل أعمالي. لكن إذا رقبت ربك وجعلت خوف الله عز وجل في قلبك، حينئذ ستراقب ربك بالسر والعلن. نعم
كتبتها أملا في أن يستفيدوا منها وأن تكون عونا لهم على الإخلاص في نيتهم والجد في أعمالهم والقيام بواجباتهم، وأسأل الله للجميع التوفيق والتسديد. آيات كريمة في أداء الأمان.
نعم قال الشيخ آيات كريمة في أداء الأمان.
قال من الآيات في حفظ الأمانة وترك الخيانة قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم من بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال ابن كثير في تفسيره:
أنت شيخ صبر خدت القراءة السعودية يعظكم، أنا دائما بيختلس يعظكم، يعظكم به، يعظكم به، يعني كثرة لا تختلف.
قال ابن كثير في تفسيره يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي حديث الحسن عن صمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون به من غير اطلاع بين على ذلك، فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة.
الله أكبر. من لم يؤدي الأمانة في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة بقدر عدم أدائه للأمانة. فإذا أداء الأمانة تشمل كل ما يتعلق بالتكاليف الشرعية، سواء تعلقت بحق الله، أدي الأمانة في صلاتك، في صومك، في معتقدك، في منهجك، في معاملتك، في كل شيء، وأدي الأمانة فيما يتعلق بحق المخلوقين بينك وبين الناس، عهود وأمانات أدها أدها، ولا ينبغي أن تخون أمانة. ومن ذلك الأسرار، فمن أمنك على سر فلا ينبغي أن تذكره للناس. ومن ذلك ما يجري بين الرجل وبين زوجه من أشياء خاصة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، أن يأتي رجل امرأة ثم يصبح يحدث الناس. كل ما تؤتمن عليه من أسرار، من أموال، من عقود، من حقوق، ينبغي عليك أن تؤديها. الشهادات، رأيت شهادة أمامك دعيت إلى الشهادة، ومن يكتم فإنه آثم قلبه ولا تشهد الزور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وذكر: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. الأمانة يا إخواني عظيمة جدا، الأمانة سبحان الله، إذا عرفت ما الأمانة عرفت أن الأمانة تساوي الدين. فما الأمانة؟ فتعرض الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. ليست الأمانة أداء الأمانة في دريهمات ثم تفشي أسرارا، وليست الأمانة أن تراعي بعض الأموال وتترك حقوق الله عز وجل. الأمانة كل التكاليف الشرعية، كل ما يطالب به العبد، سواء ما تعلق بحق الله أو ما تعلق بحق المخلوقين. الشيخ اللي بيحدث الناس، لو حدث بحديث الموضوع ولم ينبه عليه خائن، خائن الأمانة. هكذا الأمانة تقول قال رسول الله ولم يقل رسول الله هذا، هذا كذب على رسول الله. الأمانة من خيانة الشيخ الأمانة أن يأتي بمنهج الخوارج ويجعله منهج للسنة، ويأتي بمنهج للسنة ويجعله منهج المتقاعدين المتخاذلين عملاء أمن الدولة، ده منهج العملاء أمن الدولة، هذا من الخيانة. بين أن هذا منهج السنة ومنهج أهل السنة والجماعة، منهج النبي والصحابة، إنما الخروج والثورات ده منهج الخوارج والمعتزلة. ده من الخيانة، من الخيانة أن تستدل بالمتشابه وتترك المحكم، هذا من الخيانة. من الخيانة أن تذم أهل السنة وتمدح البدع، هذا من الخيانة. الأمانة يا إخواني واسعة المدلول والمعنى، واسعة. الزوجة مع زوجها بموجب ما بينهما من عشرة، الأمانة أن تفي للزوج وأن تكون مطيعة له رهن إشارته ما لم يعص الله سبحانه وتعالى، ما لم يأمر بمعصية. دي أمانة، أمانة في الأولاد ربيهم تربية سليمة صحيحة، أمانة في حق الزوج لا تتعبيه، لا تتعبيه، لا تؤذيه، فإن كره شيئا أن يدخل أحد أو أن تذهبي إلى أحد فقل سمعا وطاعة، فحق الزوج مقدم. أمانة أيضا من الزوج تجاه امرأته، أمانة أن تتقي الله فيها، فإنك استحللت فرجها بكلمة الله، لهذا أوصى النبي بالنساء وقال استوصوا بالنساء خيرا. لو قام الزوج بالأمانة وقامت الزوجة بالأمانة، أمانة من الأب تجاه الولد، تجاه ولده، أنه لم يختر أما صالحة له، هذا ليس من الأمانة. أنه يعلمه ما يفسده، ليس من الأمانة. أنه يدله على الشر، ليس من الأمانة. أنه يحجبه عن الخير، ليس من الأمانة. كذلك الابن تجاه والده، أنه يعقى، ليس من الأمانة. أنه يقدم على أبيه وأمه الزوجة، ليس هذا من الأمانة. الأمانة هي الدين. صلاتك إن صليت من غير إتقان للأركان والواجبات فقد خنت الأمانة، فإن الصلاة لها أركانها وواجباتها وشروطها وسننها، أدها كما جاء في الشرع. صمت، صوم الصيام الشرعي، إن صمت ونظرت المحرم، إن صمت وأكلت الباطل، إن صمت وخضت في الأعراض فقد صامت بطنك، لكن ما صام سمعك ولا بصرك ولا جوارحك عن الحرام، هذا ليس من الأمانة. الله أكبر يا إخواني، والله العظيم لو نفهم مدلول الأمانة لرأينا أن أداء الموظف للأمانة نقطة في بحر، نقطة في بحر، وإلا فالأمانة أعظم من كل هذا. الأمانة تكاليف كاملة، تكاليف كاملة. الرسالة أمانة، ولهذا نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، أمانة التبليغ، هو بأبي وأمي ونفسي وروحي في حجة الوداع لما اجتمع حول هذا الاجتماع الكبير وقف صلى الله عليه وسلم يستشهد أصحابه قائلا: إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ أنا أديت الأمانة، أنا بلغت رسالة. يا الله،
النبي يستحيل يستبرئ قبل أن يلقى الله عز وجل، وهو خير من أدى الأمانة، بل ما عرفت الأمانة وأفراد الأمانة وضوابط الأمانة إلا على لسانه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. يبقى أنا كرجل، الناس شوف جايين من هنا وجايين من هنا، وناس قاعدة وسايبة أموالها وسايبة تجارتها وسايبة أولادها وجاية تقعد هنا، فلا ينبغي أنا أن أكون خائنا، أن ألبس وأن أدلس وأن أغش، لكن ينبغي أن أعطيك الحق ولو كان مرا على قلبك. أنا أعلم أنك لن توافق على كل شيء، لكن موافقتك ليست البغية، ولا رضاك ليس المراد، إنما مراد الرب فيك سبحانه وتعالى. أمانة، أمانة، ما أغشك ولا ألبس عليك وأدلس، لكن خذ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أمانة، أنت يا إمام في محرابك أمانة، أنت يا خطيب على منبرك حين تعلو أعواد المنبر فتكون قدماك بارتفاع رؤوس الناس أمانة، ماذا أنت قائل؟ النبي يقول إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون، ماذا أنتم قائلون. ولهذا أخواني سبحان الله، على قدر فضيلة العلم والبلاغ والبيان على قدر المسؤولية، وهكذا معالي الأمور. من قال لك أن معالي الأمور البلوغ إليها سهل؟ من قال لك أن سلعة الله التي هي الجنة سهلة المنال؟ من الذي قال كذلك؟ من الذي قال أن تكون في رفقة النبي ومع أصحابة النبي في الجنة تتلذذ بالنظر إلى وجه الكريم أن ذلك أمر سهل؟ من الذي قال لك ذلك؟ من حدثك بأن القيام بالشريعة سهل؟ من حدثك بهذا؟ من حدثك بهذا؟ ولكنه يسير على من يسره الله عليه، وإنما هو في نفسه قول ثقيل. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. لهذا كانت الأحكام تنزل على الأمة لا تؤخذ بسهولة، لما تؤخذ بقوة وبحزم وبخوف وبمراقبة. كان الواحد وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة يستحضر الأمانة هذه. جزى الله عنا نبينا خير الجزاء، ونشهد أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة. مصعب يستشعر الأمانة حينما ينزل ساحات الوغى، حينما يرفع الراية، حينما يضرب في يده هذه فيمسك الراية بيده الأخرى، حينما يقطع ذراعاه فلا يجد لنفسه مصاغا أن يترك الراية وفيه عضوضان يمكن أن يضم بهما الراية، فضم الراية بعضوضيه، ما ولا ولا ترك الساحة لما قطعت الذراعان، ولكن ضم الراية بعضوضيه حتى قتل رضي الله عنه، ولقي الله عز وجل على أداء هذه الأمانة. أمانة، أمانة، تكليف شرعي لابد أن تقوم به. لما حرك معاوية بعض الجيش وراد أن يحرك في الهدنة التي كانت بينه وبين غير المسلمين، وقف عمرو بن عبسة رضي الله عنه وقال: غدر لا خيانة، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. ماذا تصنع يا معاوية والعهد مع غير المسلمين؟ أمانة يا إخوان، أمانة تحمل الإنسان على البلاغ، تحمل المسلم على أداء ما يجب عليه. وحينئذ أنا لا أحتاج إلى قاض ولا أحتاج إلى ضابط ولا أحتاج إلى شرطي، لأن الأمانة قد استشعرتها بنفسي. فالأمانة أمر عظيم، الدين كله الأمانة لو رعاه الإنسان. خان من غرك وغشك في هذا الدين.
ذكر الشيخ العباد رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى، آيات تدل على وجوب الأمانة، ومنها أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم، قال ابن كثير:
قال ابن كثير: الخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم عنهما وتخون أمانتكم الأمانة الأعمال التي تمن الله عليها العباد يعني الفريضة. يقول لا تخونوا لا تنقضوها. وقال في رواية لا تخونوا الله والرسول يقول بترك سنته وارتكاب معصيته.
نعم.
وقوله تعالى
أمانتكم الأمانة الأعمال التي تمن الله عليها العباد يعني الفريضة التي تمن عليها العباد تعلقت بحق الله وتعلقت بحق المخلوق. نعم.
وقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر أقوالا في تفسير الأمانة منها الطاعة والفرائض والدين والحدود قال وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكاليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، هو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله وبالله المستعان.
إلا من وفقه الله عز وجل فجعل ظلمه عدلا وجهله علما أعانه على هذا ووفقه الله سبحانه وتعالى وسدده فكان عادلا لا ظالما وكان عالما لا جهولا. نعم.
وقوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون قال ابن كثير أي إذا ائتمنوا لم يخونوا وإذا عاهدوا لم يغدروا، وهذه صفات المؤمنين وضدها صفات المنافقين، كما ورد في الحديث الصحيح آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان، وفي رواية إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر.
رواية في حديث آخر أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، هذا حديث آخر، ومن كان في واحدة كان في خاصة من نفق حتى يدعه، فذكر إذا خصم فجر وإذا عاهد غدر. يبقى عندنا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. فبالحديثين يتبين لنا كم صفة؟ خمس صفات. هذه من صفات المنافقين، والمراد بالنفاق هنا النفاق العملي أي الذي لا يخرج من الملة، نفاق عملي بمعنى أنه ليس نفاقا اعتقاديا، نفاق أصغر يعني لا يخرج من الملة، لكنها أخلاق المنافقين. فلهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا أي من جهة العمل، يعني كان على أخلاق المنافقين الكاملة، وليس منافقا خالصا أنه يكون كافرا خارجا. فإن أهل السنة والجماعة يرون أن النفاق نفاقان، وأن الكفر كفران، وأن الشرك شركان، وأن الظلم ظلمان، وأن الفسق فسقان، كل ذلك أكبر وأصغر، أكبر وأصغر. نعم.
أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء الأمانة. ومن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ الأمانة والتحذير من إضاعتها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعربي فقال متى الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة، قال ها أنا يا رسول الله، قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاعتها، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري.
نعم. ففيه تحذير من ضياع الأمانة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
فالخيانة ليست خلقا للمسلم أبدا، وإن خانك أحد فلا تخنه، الخيانة محرمة لا يجوز. نعم.
رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، انظر السلسلة الصحيحة للألباني.
نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الخيانة ما تكون في خلق مسلم أبدا، لكن ممكن أن يحصل ماذا، خديعة في حرب مع المحارب حال الحرب مع الحرب حال حربه، تحصل الخديعة فالحرب إيه؟ فالحرب خدعة، فالحرب خدعة،
لكن هذا يكون مع المحارب، أما مع غير المحارب فلا يجوز أن تخدع حتى الكافر طالما أن بينك وبينه عهد وأمان وميثاق، فلا يجوز الخديعة إلا إذا كان في حرب. نعم. وإلا إذا توصل بها أيضا إلى حق شرعي، وهي ما تسمى بالحيل الشرعية. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة. رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق، انظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. رواه البخاري ومسلم رحمه الله.
شيخ آيات وأحاديث فيها بيان تحريم الخيانة وعدم الأمانة، وهذه الآيات والأحاديث كافية. نعم.
قال المصنف حفظه الله: أداء الموظف عمله بجد وإخلاص يؤجر عليه في الدنيا والآخرة. إذا قام
لماذا نربط كل شيء إخواني بمسألة الدولة؟ يعني بمعنى إذا تكلمنا عن الأمانة في العمل وكذا يقال هذا يجامل الدولة، وإذا تكلمنا عن عدم الخروج عن السلطان يقال هذا يجامل الدولة، إذا تكلمنا على المحافظة على الطرق وكذا يقال هذا يجامل الدولة، هذا يتقاضى الرواتب. سبحان الله، صارت المعاني الشرعية التي هي أصيلة في الشريعة يتهم أصحابه، لكن إن خرجت على السلطان قيل ما شاء الله جريء، ما شاء الله يتكلم الحق بالحق ولو على نفسه، ما شاء الله كلمة حق عند سلطان جاء. وإذا قاد الناس في الميادين وحرق وفجر وكذا قيل ما شاء الله هذا من الشهداء، هذا من الأبطال، هذا من الذين تأخذهم في الله لومة لائم وكذا. وإذا كان يحمس الناس ويلهي العواطف من أجل التمرد يقال كذلك إلى غير ذلك. هذه طبعا معاني انعكست، إنما قررها الحماسيون وأهل العواطف والدعاة الجهال قرروها في الناس، حتى صار بعض الدعاة خائفا أن يتكلم مثل هذا. لو قيل أداء الأمانة يقول إيه نعم يلا جامل، يلا جامل علىهم يجعلونك منصبا ولا يعطونك مالا. سبحان الله سبحان الله، هذه المعاني التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أوضحها النبي وأوضحتها الشريعة، أداء الأمانة إذا علم قيل هذا الدولة، وماذا لو كان هذا في حفظ الدولة وحفظ الأمن واستقامة الناس؟ ما الدولة أصلا؟ ما الدولة؟ ما الدولة؟ هيا بنا نذهب إلى الدولة ندق عليها الباب، نريد أن نرى معينا هو الدولة. ما الدولة؟ ما الدولة يا إخوان؟ أعطونا كده تعريفا للدولة، أنت تجامل الدولة. طيب ما الدولة؟ ما الدولة؟ أنا وأنت الدولة. أنت لست مدرسا؟ أنت دولة. طيب موظف، موظف دولة. المحافظ موظف دولة مثلك تماما. ما الدولة؟ ضابط الشرطة. ما الدولة؟ الطبيب. ما الدولة؟ المهندس. ما الدولة كذا؟ تظنون أن الدولة حاكم؟ تظنون أن الدولة وزير وجيش وداخلية وفقط؟ هذه ليست الدولة فقط، الدولة أنا وأنت، نحن الدولة، نحن جماعة في على هذه الرقعة لابد أن يكون فينا حاكم ومحكوم ورئيس ومرؤوس، كما أنك في المسجد في شيخ وطالب، كما أنك في الصلاة في إمام ومأموم، ولكل واحد في الإمام في الصلاة يصلي على حسب هواه. ألسنا ننضبط بإمام؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإذا سجد فاسجدوا، فإذا صلى جالسا. القيام ركن ولا لا يا إخوان؟ أليس القيام ركن؟ بلى. طيب متى يسقط؟ إذا كان الإنسان عاجزا. جاء عند البخاري من حديث أبو هريرة: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن سألغز لك بهذا اللغز، إمام رجل مصل قادر على القيام ولا مانع يمنعه، فصلى قاعدا في الفريضة فصحت صلاته، بل وجب عليه أن يصلي قاعدا في هذا الحال. ألغز لك، أتدري متى؟ متى؟
متابعة لإمام الصلاة، متابعة لإمام الصلاة الذي إمامته فرع عن الإمامة العظمى. ليؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هذا سلطان فرعي عن السلطان العام، عن السلطان العام. فانظر كيف يراعى هذا البعد. فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، كلكم صلوا جالسين متابعة للإمام. لهذا كان ركن المتابعة أعظم أركان الصلاة. فمن رفع رأسه قبل الإمام ما عقوبته؟ ما وعيده؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو أن يجعل رأسه رأس حمار؟ فما بالك بالذي لا يرفع رأسه قبل الإمام، يقطع رأس الإمام. يبقى هذا يا إخوان، هذا يا شباب، الذي يرفع رأسه قبل الإمام، إمام الصلاة في صلاة، وعيده أن يحول الله رأسه رأس حمار. قيل هذا على حقيقته يمكن أن يمسخ مثل هذا؟ وقيل بلادة، فوإن كان رأسه رأس آدمي لكنه بليد كالحمار، لماذا ترفع رأسك قبل الإمام؟ في النهاية ستسلم قبل الإمام؟ لا. طب إذا العلامة ترفع رأسك قبل الإمام، حمار أنت. فإذا كان هذا في من يرفع رأسه في الصلاة قبل الإمام، فما بالك بمن يقطع رأس الإمام. ولهذا الإمامة الصغرى هذه تدربنا على الإمامة العظمى، تدربنا على ذلك، وننتظم هذا الأمر. فلا ينبغي أن نخالف، ولا ينبغي أن نتقدم بين يدي الإمام. الإمام يقيم الصلاة، أقم الصلاة، يبقى لا أحد يتكلم مع الإمام. أطال أو قصر، ما أحد يتكلم مع الإمام، ما أحد يتكلم، هذا سلطانه. لو جاء ابن باز هنا في المسجد هذا وإمام المسجد الراتب يحفظ جزءا واحدا من القرآن، ليس لابن عثيمين أن يتقدم، إنما الإمام الذي يتقدم. إن سمح لعثيمين أو ابن باز فنعم، وإلا فلا. ولهذا رأينا مع علمائنا ومشايخنا هذا الأدب، هذا الأدب. ما كان أحد يتقدم، 7 سنوات أصلي مع ابن باز في المسجد، 7 سنوات ما أتممت به مرة واحدة، إلا أذكر يا إما مرة أو ما أذكر، يعني يشتبه علي هذا. 7 سنوات لم يأم ابن باز. فإذا هذه أمور تراعى. أما التمرد هذا، تمرد والإباحية والمنازعة تحت مظلة سلطان، كلمة حق عند سلطان جائر، وهذا رجل يقول كلمة الحق، وهذا رجل تعوذ بالله لومة لائم، هذا رجل على طريقة الخوارج، على طريقة الخوارج، زي عبد الحميد تشكي كده، هذا على طريقة الخوارج، ليس على طريقة أهل السنة في الخطب. لما على طريقة أهل السنة اسمع خطب الفوزان، اسمع خطب ابن عثيمين. أما هذا الرجل يؤلب الناس، يجمع الناس، يوغر الصدور، يضع الفتيل، يوقد النيران، هذا هو. نعم.
قال المصنف حفظه الله،
عن سارة التهمة، إذا حفظت على أمن بلدك، وإذا تكلمت عن مقتل جندي ولا مقتل كذا، إذا حفظت على ذلك، ها؟ تكلمت بهذا، يقال هذا يجامل، هذا يتبع الدولة ويتبع سبحان الله. ما هو هذا الجندي من؟ أنتوا هنا في الملاوفة، فين بقى اللي بيعترضوا لما جاء الناس هنا تجتمع على الكوبري لتلقي بعضهم أتى من الجيش مقتولا؟ ها؟ لماذا ما وزعتم عصاير على الناس وباركتم وهنأتم وقلتم الحمد لله الذي قتله أئمة الإسلام وعلماء الشريعة وأبطال الأمة؟ قلتم هذا ولا كل يدعو من جهة عليه؟ الله يفعل فيهم، والله يفعل فيهم. هذا في بلدك، كيف إذا كان في ولدك؟ يا ترى الذين يدافعون عن هؤلاء دواعش والقاعدة، لما يؤتى بولد مقتولا يا ترى يقول الحمد لله ويحمد الله أن مات ولد على يد الأبطال؟ يا ترى سيقول هذا؟ سبحان الله، فالناس يتعاملون مع الشريعة التعامل مع الدرهم والدينار، أنا وبعد الطوفان درهمي ودناري قبل أخي، كذلك أيضا هواهم قبل الشريعة. لكن لو ابتلي الواحد في هذا الأمر سوف يدرك وقتها خطورة الأمر، خطورة الأمر. نعم، كالذين يتلاعبون بالأمة الليل والنهار، كانت مصلحتهم يقوم مع الإخوان يبقى نصلي وراء حاكم الإخوان ورضي الله عنه وارضاه. طب وبعدين مصلحته أن يترك الإخوان يطعن في الإخوان ويقول أحدهم ده كان مبارك أحسن منه، بعد ما كان بيقول لو أخذ شفيقا خلاه دم للركب، الآن لا، احنا خدعنا، خدعنا في الإخوان. يعني ايه خدعت؟ يعني أنت ممن قال فيهم النبي يبيع سلطانه لا يبيع إلا على الدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه سخط. لا، قل سمعا وطاعة، قل سمعا وطاعة، ارضى بهذا وسل الله عز وجل صلاح الأمور. نعم.
قال المصنف حفظه الله: أداء الموظف عمله بجد وإخلاص. إذا قام الموظف بأداء عمله بجد يرجو ثواب الله أبرأ ذمته واستحق الأجرة على العمل في الدنيا وظفر بالثواب في الدار الآخرة. نعم. وقد وردت النصوص الشرعية دالة على أن الأجر والثواب على ما يعمله الإنسان من أعمال يكون مع الاحتساب وابتغاء وجه الله. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وروى البخاري ومسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة.
نعم، يعني الموظف الذي يجيد عمل على أكمل ما يكون ولا يحتسب ذلك عند الله فهذا له أجره الدنيوي أخذه، لكن ليس له أجر في الآخرة، لما الأجر في الآخرة يتوقف على الإخلاص. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. رواه البخاري ومسلم.
نعم، واحد يذهب إلى السوق ويأتي بالأغراض إلى زوجه وأولاده، يأتي بالأغراض إلى هذا ويتململ ولا يحتسب، فهذا أدم عليه ولكن لا أجر له. لكن واحد يذهب إلى السوق ويأتي بالأغراض دي إلى أولاده ويحتسب هذه النفقة عند الله سبحانه وتعالى، حينئذ يكون قد حاز الأجر الأخروي وقد برئت ذمته في الدنيا، فقام بالواجب عليه وأجر على ذلك أعظم الأجر. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك، أي في فم امرأتك وولدك. وقد أخبر النبي أن الدينار الذي ينفقه الرجل على أهله هذا إيه؟ هذا خير من الذي ينفقه في سبيل الله، لأن هذا واجب عليه، هذا يتعين عليه، هذا فرض عين، إنما في سبيل الله فرض كفائي، وفرض العين يقدم على فرض الكفائي. نعم.
فدلت هذه النصوص على أن المسلم إذا أدى ما هو واجب عليه للعباد برئت ذمته، وأنه إنما يحصل الأجر والثواب بالاحتساب وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
حفظ الوقت
المقرر. إذن من أدى وظيفته على أكمل وجه تعلق به أمران، أما من جهة الأجر الدنيوي فقد حصلت على أجرك وبرئت ذمتك، ما يقال مالك حرام، لماذا؟ لأنك أديت الوظيفة على أكمل وجه. طيب الأمر الثاني الأجر الأخروي، هل له أجر في الآخرة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فالمدرس الذي يدرس أبناء المسلمين يحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى، يحتسب هذا عند الله، وأنه يساعد في بناء جيل وتعليم جيل وتعليم أمة لا تجهيل أمة، وبالتالي لا يقصر في النصح. نعم.
حفظ الوقت المخصص للعمل لصالح العمل. يجب على كل موظف وعامل أن يشغل الوقت المخصص للعمل في العمل الذي خصص له، فلا يشتغل فيه في أمور أخرى غير العمل.
هذه مسألة مهمة، هل وأنت في العمل يجوز لك أن تشتغل بغير العمل مما يكون حبسا للوقت على هذا العمل؟ نعم، فلا يشتغل فيه في أمور أخرى غير العمل الذي يجب أداؤه فيه،
ولا يشغل الوقت أو شيئا منه في مصلحته الخاصة ولا في مصلحة غيره إذا كانت لا علاقة لها بالعمل.
صحيح.
لأن وقت العمل ليس ملكا للموظف والعامل، بل لصالح العمل الذي أخذ الأجر في مقابله. وقد وعظ الشيخ المعمر ابن علي البغدادي المتوفى سنة 507 من هجرة الرسول نظام الملك.
ما يقال للهجرة، فإذا ما يقال 507 مثلا هجرية، مع أن الأمر خفيف وسهل، لكن علماء من العلماء نبه أننا أصلا ليس لنا إلى تاريخ واحد، فإذا ذكر تاريخنا فلا ينبه على الهجر أصلا، لأننا لا نعتمد إلى الهجر. فإذا قيل مثلا العام 37 و400 ألف، ما تقول الهجرة ولا تضع هاء، ولأن بعض أهل العلم لا يضع الهاء، لأن إحنا ما لنا إلى هذا التاريخ، ما عندنا شيء يزاحم هذا أصلا حتى نميز بين هذا وذاك. لهذا فالتاريخ المعتمد عندنا والذي تجري عليه الأحكام الشرعية وترتبط به المسائل الشرعية هو تاريخ واحد فقط، هو التاريخ الهجري. نعم. لكن إذا قلت، إذا أردت أن تقيد الميلادي، فإذا ذكرت الميلادي قل ميلادي، أو قل إفرنجي أحسن، أو قل إفرنجي. أما الهجري خلاص هذا واضح، هذا واضح، هذا عند التدقيق. لكن لو قلت مثلا 37 هجرية ما فيه إشكال، يعني مش حرام، لكن هذا يعني من باب ضبط الأمر فقط، ولو مش حرام يعني لا تنكر إنكار محرم. نعم.
وقد وعظ الشيخ المعمر ابن علي البغدادي المتوفى سنة 507 نظام الملك الوزير موعظة بليغة مفيدة، مما قال في أولها: معلوم يا صدر الإسلام أن أحاد الرعية من الأعيان مخيرون في القاصد والوافد، إن شاءوا وصلوا وإن شاءوا فصلوا، وأما من توشح بولاية فليس مخيرا في القاصد والوافد، لأن من هو على الخليقة أمير فهو في الحقيقة أجير، قد باع زمنه وأخذ ثمنه، فلم يبق له من نهاره ما يتصرف فيه على اختياره، ولا له أن يصلي نفلا ولا يدخل معتكفا، لأن ذلك فضل وهذا فرض لازم.
هذا كلام جيد، سبحان الله. فهو في الحقيقة، فهو يقول: وأما من ترشح بولاية فليس مخيرا في القاصد والوافد، لأن من هو على الخليقة أمير فهو في الحقيقة أجير، قد باع زمنه وأخذ ثمنه، فلم يبق له من نهاره ما يتصرف فيه على اختياره، ولا له أن يصلي نفلا ولا يدخل معتكفا، لأن ذلك فضل وهذا فرض لازم. ولا يقدم الإنسان الفضل على الفرض ولا السنة على الواجب، بل يبد أن يقدم هذا. ولهذا لو أنا مدرس أو طبيب، أو هل أترك عملي وأصلي الضحى؟ لا، إلا إذا كان هذا مأذون لي، أو أنا مثلا مدرس ومعطلي فسحة أو حصة مثلا فارغة، فلا إشكال أن أؤدي في ذلك ما لم يحتاجني العمل إلى هذا. إذا احتاجني العمل إلى هذا فلا ينبغي. يعني قال للمدير: اعمل مثلا وسيلة تعليمية، عندك مثلا طلبة ضعفاء اجلس معهم، وهذا يدخل في عملي، فلا أقدم نفع عيني ولا تلاوة قرآن ولا شيء من هذا، لا ينبغي. كما أن السنة لا تزحم الفرض في الصلاة، فمن أدخل سنة في فرض بطلت صلاته، كذلك أيضا لا تزحم سنة فرضا يجب عليك أداؤه في هذا العمل. إذا عرفت ذلك وفقهت ذلك تبين لك كثير من الإجابة عن بعض الأمور. مثلا بعض الأئمة يطرق مسجده إلى مسجد آخر ليعتكف فيه، ويطرق مسجده المنوط به القيام فيه والصلاة فيه من قبل الدولة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ومواظبتك على مسجدك والقيام في مسجدك بما يجب عليك أولى ألف مرة بل لا مقارنة من أن تترك ذلك وتذهب إلى مسجد تعتكف فيه. أو مثلا حضور درس علم في أثناء الصلوات الواجبة عليك، احضر درس العلم ولكن أدي الصلاة في مسجدك في الوقت الذي يتعين عليك من الدولة. فلا تقدم نفلا على فرض، لا تقدم نفلا على فرض. نعم. ولهذا ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لجليسي لما رآه يعني مهموما وكذا، فقال أن لي بالنوم فيتين ساعتين، إن نمت نهارا خفت أن تضيع الرعية رعيتي، وإن نمت ليلا خفت أن أضيع حق ربي، فماذا أنا صانع؟ فكان مهموما قيام الليل في الليل وبالنهار في أداء حق الرعية. وهذا عند من يعظم هذا الأمر. ومنها قوله ويعظه فاعمر قبرك كما عمرت قصرك، هذا إذا كان بين الإنسان وبين السلطان فحسن، فنصح السلطان مما يتعين أيضا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري أدير النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح للسلطان لكن ما تذكر مثالب السلطان ولا توجه نصيحة السلطان وأنت على منبرك أو في مسجدك، ولكن إذا كنت بين السلطان فقلت كلمة الحق. ولهذا قول النبي كلمة الحق عند سلطان جائر أو أعظم الشهداء حمزة، ورجل قام عند سلطان جائر فوعظ أو نصح أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان الإنسان عند السلطان بينه وبين السلطان. أما أمام الناس فباتفاق أئمة السنة أن هذا لا يجوز. واحد يوجه رسالة إلى السلطان، رسالة إلى الحاكم، رسالة إلى كذا، هذا لا ينبغي ولا يكون. إنما إذا كنت بين يدي السلطان فقل رسالتك، أما بعيدا عن السلطان قل اللهم أصلح السلطان، اللهم وفق السلطان، ولا تذكر مثاله، تذكر محاسن. فإن قال لك القائل على ما تذكر الحسن ولا تذكر السيئة؟ قلنا لأن هذا رب النبي عليه الصحابة، ورب الصحابة عليه صغارهم الكبار ربه الصغار، كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا عن أن نغش ولاة أمورنا أو أن نسبهم، أو كما قال رضي الله عنهم. وقد قال أسامة بن زيد إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من إيه من فتحه. نعم نعم. لا أنت في مسألة التحقيق وخلافه هذا أنت تأخذ أجرك على الزمن ولا على عمل؟ زمن زمن. ما أظن أنه سيركز، ما جعل الله الرجل من قبله في جوفه، يعني هل يمكن التركيز؟ لكن مثلا في وقت مثلا إعداد أوراق، وقت بري أقلام، وقت ما يحتاج إلى تركيز بالذهن فما في إشكال. لكن لو أنك تسمع درس وتحقق وتشوف هذا الطريق منين، طريق المتابعات، حديث المتابعات ولا شواهد، طب الكلام في هذا أكيد إذا كان من لم يشتغل بهذا عنده أوهام، يبقى ما بالك لو اشتغلت أنت بهذا. نعم. المهم لو سماع ما يعطل عليك، ما يعطل عليك كما تسمع مراتك في البيت وأولادك في البيت لا إشكال، لكن شيء يحتاج إلى تركيز يتأثر بالعمل لا. نعم.
وكما أن الإنسان يرغب في أخذ أجره كاملا ولا يحب أن يبخس منه شيء، فعليه ألا يبخس شيء ألا يبخس شيئا من وقت العمل يصرفه في غير صالح العمل.
نعم.
وقد ذم الله المطففين في
أثر النساء يأتينا بالطعام ويقومنا بإعداده في وقت العمل، وكل واحد بقى يأتي بمصلحته وشغله في وقت العمل، فما بالك أصلا بمن يترك العمل ويذهب يقضي حاجته ثم يعود. الله المستعان الله المستعان.
وقد ذم الله المطففين في المكاييل والموازين الذين يستوفون حقوقهم.
أي مسألة المدرس الذي يأخذ مع حصة ربع ساعة، يأخذ ربع ساعة في تعليم الأولاد الدين، وكل حصة يأخذ حكما، فما حكمه؟ أما أنه يؤدي الحصة أداه، أما أن الأولاد يحتاجون إلى الدين فإنه استقطع ربع ساعة، وأما الإنجليزي فأدى، فهل نقول جزاك الله خيرا ولا نقول تب إلى الله؟ يؤدي أولا وبعدين بعد كده يبقى الدين. يعني المسألة فقط إن هو بدل ما يكون أول حصة يكون آخر حصة، يعني هل المسألة فقط الترتيب؟ يؤدي الأول. طب أنت مدرس؟ أنت مدرس
طيب أنا أسألك سؤالا، هل في ممكن عند المدرس يبقى 5 دقائق بدون بعد أداء الواجب عليه؟ يعني هل هناك في حسب المدرس ممكن يتخيل يتصور أن تبقى 5 دقائق خارج الواجب؟ أنت كمدرس أنا أسألك أستفتيك، يعني هل ممكن؟ طب أنت خلصت الدرس، الفاعل عرفت أن محمد ضرب إبراهيم خلاص، والشخص ده جماعة مرفوع علامة رفعية الضم، مش لازم تجيب بقى إبراهيم وعلي وزدحمد وحكم القاضي وترأس الرئيس، مش لازم عرفتهم الفاعل في نصف ساعة. ها اي نعم، من خلال يعني انا ممكن من الامثلة اصلا الرحمن على العرش استوى، يلا يا اولاد اعربوا، ها فين الفاعل؟ الرحمن على العرش استوى، اين الفاعل؟ فين نطق الفاعل؟ الرحمن. ليه نطق؟ ليه فاعل ليه؟ ها مبتدا، فين الفاعل؟ ها هو الضمير، يعني بعد استوى هو كويس، استوى هو، يبقى هنا الفاعل ايه؟ استوى. يبقى اذا الله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، فنثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى. فالرحمن على عرش استوى يعني ايه يا اولاد؟ مش انتوا يعني؟ يعني ايه؟ يعني على وارتفع، فمعناه ان ربنا على وارتفع على عرشه. طيب انت يا احمد ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، فين فعل يا احمد؟ ها وجهه ويبقى ايه؟ وجه ربك ذو الجلال والاكرام، فكل شيء يفنى ويبقى وجه الله سبحانه وتعالى الذي لازمه ان تبقى ذاته سبحانه وتعالى. طيب ذو عرب يعني ها نعبو ذو ايه؟ صفه الايه؟ صفه الوجه، تبقى مرفوعه ولا منصوبه؟ كام مرفوع، يبقى صفه الوجه ولا للرب يا حسين؟ طب ما الفارق بقى ان تكون صفه للرب او صفه للوجه؟ قول يا احمد تعالى العربيه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، لماذا ما قلت ذي يا احمد؟ انا مدرس في الفصله، ها قلت ذو لان صفه الوجه، ها هذه تفيدنا ايه؟ اي تفيدنا ايه؟ تفيدنا اثبات الوجه والرد على من اول وجه بالذات، لان لو كان مراد وجه الرب كان بقى يبقى وجه ربك ذي، لكن هذا في اثبات صفه الوجه، يبقى وجه ربك ايه؟ ذو، يبقى اثبات صفه الوجه لما ردنا الرب تبارك اسم ربك ذي ذي الجلال والايه؟ والاكرام. طيب قول يا خطيب واذ قال ربك او وكلم الله موسى تكريم، يلا فين الفاعل؟ كلم مين؟ الله موسى تكليما، موسى نعرفها ايه؟ مفعول به، والفاعل فين؟ الله. يبقى اذا الكلام وقع من مين يا؟ من مين؟ ولا من موسى؟ يبقى هنا نثبت صفة ايه؟ الكلام لله سبحانه وتعالى. طب لو قال قائل وكلم الله موسى تكليما ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لان عطلنا الله عن الكلام ووصفنا موسى بالكلام والله عز وجل عطلنا عنه كلام، يبقى لا صح. عرفنا الفاعل يا شباب؟ عرفنا الفاعل وعرفنا عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم؟ ليه مش مقضية ليه؟ فين مش مقضية؟ كيف مش مقضية؟ ليه يا رجل مش مقضية؟ أنت بتعمل زي ده؟ ده أفضل مدرس لغة عربية درس لي نحو طيلة من أولى ابتدائي إلى ثالثة ثانوي، أفضل مدرس، درعامي زي ما بيسموه، درعامي ومش عارف فيتي بن مالك وكذا. افضل مدرس درس نحو، افضل مدرس طريقته ايه واحنا في الثانويه العامه؟ ثانويه عامه ايه طريقته؟ تخيل درس النحو يخلص ونقرا الكتاب ويبقى ربع ساعه و10 دقائق من الحصه، افضل مدرس درس نحو، فيا ترى اسوء مدرس هيكون ايه؟ يعني تخيل درس نحو يشرح ونقراه احنا الكتاب ونخلصه، كل ده يخلص درس نحو في الثانويه العامه قبل الحصه ب 10 دقائق او ربع ساعه، يعني كل ده في نصف ساعه، لان طريقته ايه؟ واحد يكتب الامثله ويحط خط تحت الفاعل يعرفك الفاعل، اقرا الكتاب فهمت او ما فهمت، إنما كيف لا يفعني. أنا الآن خدت كم دقيقة معكم؟ يبقى هنا المنهج مع هذا منهج مع هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدثها حتى يتوضأ. نعم كل جملة نجيبها بهذا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدثها حتى يتوضأ. فين فاعل؟ الله عز وجل. لا يقبل صلاة. يبقى إذا الوضوء شرط فيه في صحة الصلاة. فمن صلى بغير وضوء، طيب من صلى الصبح فهو في ذمة الله. نعرف الصبح مفعول به، فين الفاعل؟ ضمير مستتر. انت صليت احسن الصبح اليوم؟ صليت في جماعة؟ صليت في جماعة؟ الحمد لله. يبقى من صلى الصبح في جماعة فهو ذمة الله. احنا هنا من صلى، يبقى الفاعل عند ضمير مستتر تقديره ايه؟ هو. فلابد ان نصلي الصبح. قل ما شئت، قل ما شئت، ونرى ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. فين فعل الدير؟ ولا نرى إيه؟ نحن. يبقى الفعل فين؟ نحن. طب فين مفعول يا حسين؟ الخروج. لا نرى الخروج. يعني إيه الخروج علي؟ يعني نزع يد من الطاعة. ما ينفعش نخرج على سلطان في الميادين أبدا. طيب قال حزب النور، قال حزب النور ايه بقى قالوا ايه؟ اي حاجة. حزب هنا ايه نعربه؟ فاعل. فاعل ايه؟ مرفوع علامة رفعه وهو مضاف، والنور مضاف اليه. حزب، عارفين حزب النور؟ عارفه؟ عارف حزب النور؟ الحزب هذا الغير السلفي. الاحزاب حرام ولا حلال؟ حرام. لا تجوز. يعني حزب النور يجوز ولا ما يجوز؟ ولا البناء والتعمير ولا البناء والتنمية ولا بيسموها أي أحزاب دي لا تجوز، لا تجوز. طيب رد على حزب النور بفاعل. ها اجعل حزب النور مفعولا به وهات فاعل. يلا يلا هات فاعل. قول يا عبد الجواد هات فاعل. قاطعت ها حزب النور. فين الفاعل؟ ها التاء. ضمير مبني على الضم في حال رفع ايه؟ فاعل. يبقى قاطعت حزب النور. تمام. طيب يبقى هذا خلاص كل المنهج الحزب. وانا حسيت لغة عربي لان المنهج لا يلزمنا بمثال. فلما اؤدي المنهج ده بالمثال الشرعي لا اشكال في ذلك. بالعكس ده هذا تطويع المادة للواقع. ده انا عالجت الواقع من خلال مادة الايه؟ من خلال مادة النحو. كل الذي اريده اقوله. نعم. يقول احمد: تعليم الاولاد الدين والتربيه والسلوك داخل في الوظيفه، اليس يقال هذا؟ نعم بلى يقال هذا. لكن الكلام في تخصيص الوقت، لا تخصيص الوقت لا ينبغي الا اذا كان في حصه تربيه اسلاميه. لكن أنت تعلم السلوك، واخد بالك؟ إذا دخلت فصلك فوقف لك الطلاب ماذا تقول؟ لا تقف يا أولاد. النبي يقول: من أحب ليتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده منه. وكان النبي أحب الناس إلى الصحابة وما كانوا يقومون إليه. تمام تمام خلاص ما في مشكلة. دخلت السلام عليكم. وعليكم السلام. فتبين لهم تحية الإسلام. هذه تحية الإسلام. ولا يجوز أن تقول صباح الخير إذا دخلت صباح النور، ولكن تبدأ بتحية الايه؟ الإسلام. آخر الدرس: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يبقى كل هذا تبين وتعلم وتربي. نعم.
وقد ذم الله المطففين في المكاييل والموازين الذين يستوفون حقوقهم ويبخسون حقوق غيرهم، فقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. مسوغات اختيار العامل والموظف. الأساس في اختيار
على أي أساس نختار العامل أو الموظف؟
نعم. الأساس في اختيار كل موظف أو عامل أن يكون قويا أمينا.
قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، لأنه بالقوة يستطيع القيام بالعمل المطلوب منه وبالأمانة يؤديه على وجه تبرأ به
ذمته.
يعني المراد بالقوة قوة التخصص، قوة التخصص. لا أتي بمدرس إنجليزي يدرس عربي، أو عربي يدرس إنجليزي. نعم، لابد أن يكون قويا في تخصصه. طيب مدير مدرسة أو شيء من هذا أن يكون قويا في الإدارة، ممكن أنه قوي في العلم، في الأمانة، وصاحب ديانة عالية جدا، لكن ضعيف. فالقوة على حسب العمل. ولهذا حتى أهل الحديث لا يقبلون حديث الأمين العابد لكن المغفل سيء الحفظ. إذا جئنا الحفظ فهذا هو سيء الحفظ، فهذا لا يكتبون حديثا لأنه مغفل في هذا الباب. كذلك الإدارة تحتاج أيضا إلى مقومات غير مسألة العلم، إنما إدارة استيعاب، حسن تصرف، سرعة بداهة، شخصية مرنة، هذا مع الأمانة. فأمانة مع علم، وهناك عمل يتقدم العلم فيه على الأمانة مع وجود أصل الأمانة. يعني مثلا أنا رئيس، أنا وزير، أنا مدير مدرسة، أنا كذا، ما هو لازم أكون عالم، لكن لو أنا عند أصل الديانة والأمانة، رجل أخاف الله عز وجل، رجل أؤدي الصلاة في وقتها، لكن ما عندي يعني لن أحفظ القرآن ولا أحفظ علم كثير ولا كذا، ولكن أنا حازم جدا، حازم مع مرونة مع كذا، يعني أداء رائع في العمل، هذا يقدم على مين؟ ولهذا احنا قد نعين مدير مدرسة لا نعينه شيخا، يكون شيخ، لكن ما يصح يكون مدير مدرسة، لأنه ما عنده معرفة بالأساليب وطرق التعامل والمرونة في أداء العمل وهكذا. ولهذا صلح خالد بن شيخ وعمر وشرحبيل وعكرمة وسعد، وصلح أبو هريرة لشيء، وصلح أبو بكر، وإن كان الجميع يصلح لكل هذا لكن بنسب. نعم،
لأنه بالأمانة يضع الأمور في مواضعها، وبالقوة يتمكن من أداء الواجب عليه. وقد أخبر الله عن إحدى ابنتي صاحب مدين أنها قالت لأبيها لما سقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال عن العفريت من الجن الذي أبدى استعداده لسليمان عليه الصلاة والسلام بالإتيان بعرش بلقيس: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. والمعنى أنه جمع بين القدرة على حمله وإحضاره والمحافظة على محتوياته. وأخبر الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. قال: وضد القوة والأمانة العجز والخيانة، وهي أساس في عدم التعيين في العمل، ومسوغات حقيقية للعزل منه. ولما جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أميرا على الكوفة، ونال منه بعض سفهائها وتكلموا فيه عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، رأى عمر رضي الله عنه المصلحة في عزله درءا للفتنة، ولئلا يعتدى عليه ولئلا يعتدى عليه أحد منهم.
انتبهوا، يعني ممكن يا إخواني، ممكن المسؤول هذا يعزل أدين الناس، رأى مصلحة، مع أنه يعلم أنه على كفاءة، لكن المصلحة خلاص ستصبح فتنة لو بقي هذا. واحد خطيب ما شاء الله بارع، لكن خطيب بارع أنا عندي وعندي إخواني، لكن مع العوام هتحصل فتنة كبيرة بهذا، اعزل هذا الخطيب، حط خطيب آخر دونه، ولكن تتآلف به أقرب، تحقق به مصالح، أو تضرأ به فتن، فقد ينحى الآخر عن الإمامة، يصلي ركعتين في التراويح وبعدين ارجع ورا. لو انا اتمنى ان نصلي وراءه الليل كله، لكن الاخ ما شاء الله حريص على تحقيق القراءة وصوته جيد، لكن عنده التجويد لا يستغني عنه يعني بهذا، ولا عنده طريقة في الحدر ولكن طريقة رتيبة، انا لو اصلي وراءه جيد طيب، لكن بهذا سوف يترك الناس المسجد، اخ عمال يحقق يعني،
الحمد لله رب العالمين. طيب ماشي دي في صلاة فرض وفي صلاة كذا ماشي، لكن احنا عايزين في صلاة الطريحة هنطيل القراءة يبقى اعتمد. فانت عايز بقى الاخ الايه، الاخ اللي هو سريع وعنده اتقان كويس كل حاجة، اخ مثلا يأخذ القلوب كويس، هذا يصلح هنا ان تقدمه. ولهذا ايضا ينبغي على اي اخ في اي مكان يا اخوان يكون تحت مسؤولية ان يضع لهذا الامر، ولا يتهم مثلا، ولا يتهم الشيخ ان حاو في شيء، انه مثلا في صدر شيء، او مثلا ما احسن هذا القرار. لا، هذه امور ومصالح، هناك امور ومصالح تراعى، وليس باللازم ان تخبر انت بكل شيء، يعني ليس باللازم ان تخبر انت بكل شيء. واحد بيقرا، صابر مثلا بيقرا، خلاص ما يصح صابر يقرا الى اقرا يا عز، ما مش الصبر لك يعني انا مش عارف يعني هو على احسن مني. لا، ليس المساله تفهم هكذا، قدم هذا ولا تقدم ذاك، هذه مسائل تتبع المصالح. فمثل سعد يعذر، ومن اجل ماذا يا اخوان؟ كذب ونكايه. أسعد لا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه ولا يخرج بالسريه؟ من انت ايها القائل اصلا؟ اين انت ابوك وجدك يوم ان رمى سعد بسهم في سبيل الله؟ اول من رمى بسهم، اولم يحتاج اليه الاسلام الان في ولايه يترك هذا؟ كذب واضح. اللهم ان كان كاذبا، اللهم فاطل عمره واذن فقره واعرضه للفتنه. ومع ذلك، ومع ذلك عزله سعد، عزله عمر رضي الله عنه. ولهذا عند الموت ماذا قال رضي الله عنه وارضاه؟ قال ايه؟ قال فخشي عمر ان يظن انه انما عزل سعدا عن إمارة الكفر عدم صلاحية الولاية، فنفى ما قد يظن بقوله فإن أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك، لو اخترتم سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإن لم أعزله عن عجز ولا خيانة. رواه البخاري. هذا نستفيد منه في فائدتين. فإذا الأولى أنه ليس باللازم أن يكون هذا التعليق عقب الحدث، يعني مش لازم عشان أخالفك في فتوى أو مقدم مقدمة كتاب كامل، وأن الفاضل قد يخطئ، وأن الإنسان كذا، وعمر كذا، وأبو بكر كذا، خلاص. كما قال ابن مسعود لما قال أبو موسى ذهب إلى ابن مسعود فالناس وافقني، قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ثم قسم على خلاف قسمة أبي موسى الأشعري. مش لازم بقى الأولى وأبو موسى الأشعري، أنا بخالفه الآن لكن أبو موسى كذا والله أفضل مني في أمور، ولكن قد يخطئ كذا، وورد أن عمر قال، ورد أن أبو بكر. لا، ما هو بلازم، ما هو بلازم، ولا ينبغي أنت أن يرضيك هذا الكلام، إنما يرضيك الوصول إلى الحق، هذا الذي يرضيك. لكن ما هو بلازم عشان أخالفك في فتوى أن آتي بكتاب كامل تبرير لهذه المخالفة. فتستفيد فائدة أن الإنسان لو تصرف بالديانة فليس باللازم أن يقدم دليلا على ذلك، ليس باللازم. ونرجو يا اخواني، ولهذا التعامل او المسالك هذه في غايه الاهميه، في غايه الاهميه. يعني انا الان رحله مش فايت عليك، انت راجل بتاخر بتعطل، مش هفوت عليك اليوم عشان غدا تبقى اول من يحصل. الان العربيه 14 راكب، انت جاي رقم 15 16، لو ما معناش، ما معناش مكان. مش لازم يا جماعه، طب روح انت وبلاش انا، مش لازم. لا تضطر خط ان يجعل لك هذا تلافى مع الاخلاص. انت مرادك ما هو؟ وصول الى حق. يبقى مش لازم، مش لازم عشان تستدرك على شيخك، يا شيخي تسمح لي، والله العظيم انا يعني انا اعلم فضلك علي، شيخي جزاك الله خير، انت كم علمتنا، ولكن شيخي انا اقول لك شيء، يعني اليس يمكن؟ ليه ليه ليه, ليه كل ده يعني عشان يعني؟ ليه؟ حتى لو قطع واحد شيخ صحيح ينبغي على الطالب يتأدب، لكن لو حصل أن الطالب لم يتأدب، لو حصل هذا، لو حصل اعدل. أما خيرة الرسول قال افرق لما ويحك، من أحق أهل أرض أن يعدل إلا ما أعدل أنا. ولما أرسل إلى عمر في صلاة سعد شكوى، استدعى عمر سعدا وسأله وبين له سعد صلاته. طيب الأمر الثاني أنه يراعي أيضا المسؤول أو المنطقة صرفا معينا يراعي أيضا أن يكون بأسلوب طيب، ولو رأى المصلحة أن يردف هذا الكلام هذا القرار بتبرير لطيف لا بأس. يبقى احنا هنا وازننا، لا تنتظر مني أنا تبرير فليس واجبا، وأنا أيضا لا أكون مثلا جلفا. يا أخ تأخر لو سمحت، تقدم يا حسين تأخر تأخر يا أخي تعبتنا الله يهديك. لا مش كده، تقدم حسين إن شاء الله فتح الله عليك، لا فوق ضفوق جزاك الله خير، بس يبقى هذا شيء طيب. خصوصا أن المربي لابد أن يكون عالم بالإيه؟ بالنفسيات. واحد يصلح معه كذا، واحد يضرب أخماس في أسباب وانت بتنظر إلى علاء، في علاء ثاني فكر علاء إن أنا بنظر له وأنا بنظر علاء ده، فهو يقول علاء بيضحك لي، علاء الوحاد بيضحك لي، وانا بضرعي لعلاء المحلة فعلاء، وانا ما بضحكش علاء الوحاة، فظن بقى ان انا ايه يبقى المرة اللي فاتت يبقى الدرس ايه من حوال اصلا كنت روح اصلا كنت جيه ويضرب اخماس في اسداس. فليس هذا باللازم، ولا ايضا يكون الانسان ايه جلفا في هذا، بل يراعي هذا الامر ايضا. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
أصعب شيء الولاية يا أخوان، لا تأمرن على اثنين باختيارك. شوف إذا اضطررت فالله المستعان، لكن معروف الولاية دي فيها سوء ظنون. كان عند بعض الطلبة كما عند الشيخ الفوزان، بل أسبق مني بيمكن 5 سنوات عند الشيخ الفوزان أو 3 سنوات، متابع أكثر علم الشيخ الفوزان، هذا هو الذي جمعه بتسجيله وأخرجه. طيب كويس جزاك الله خير. فعينت وكيل في الثانوي وهو موجود مدرس. طب ماشي، والمدرسة عندي الحليق والملتحي، طالب العلم السني اللي زي هذا مثلا والمبتدع، وكان عندي على مكتبي دايما ما إن شاء الله نرجو أن يكون في ميزان حسناتنا من التوجيه والوعظ. فهنا هذا يريد حصة احتياطي، لا لا مش حصة احتياطي ولا أي شيء. طيب أخذ حصة احتياطي أعطيها لمدرس زميلك وهو يرى هذا، ماذا سيقول فيه؟ ثم أصلا هل يجوز هذا؟ كتب النتيجة طبعا أول أنا مسكت الثانوي، يبقى حصة احتياطي زي الآخرين، واحنا بنروح سوا في السيارة خلاص، يبقى ده حصة احتياطي زي ما التاني حصة احتياطي توزع على حصة. فكانت النتيجة أن قاطعني الأخ، قاطعني المقاطعة، قاصمني. يمكن احنا هنا نزلت وفي قطيعة بهذا وهجران بسبب هذا وغيره. طيب ليه؟ ليه يعني؟ يعني أنا وكيل أعمل أجاملك يعني عشان أنت أخ، عشان أنت شيخي؟ طب ما لو كنت شيخي، ولو كنت شيخي ايه يعني؟ ولو كنت شيخي عمرو بن العاص افضل ولا ابو عبيده؟ ابو عبيده افضل صح من عمرو بن العاص. في غزوه ذات السلاسل لما جاء ابو عبيد مددا عمرو اساسي، عمرو هو القائد رضي الله عنه، وجاء ابو عبيد مددا قمه الصلاه، تقدم عمرو لما انت مدد وارد عمرو وهو يعلم ان ابو عبيده افضل، لكن هذه اداره، هذه إدارة، هذا حسم الأمور. فإن تقدم عمرو مع أن أبو عبيدة أفضل حسما لهذه المادة، يبقى لم يخالف أحد عمرا، فعمر حازم حازم. فيبقى إذن ماذا لو كنت شيخي تدرسني نهارا تدرسني ليلا وأنت مدرس عندي نهارا؟ أدخل حصتك، يبقى أدخل حصتك. ولو أنا لي تقرير وأنت تستحق 70%، أعطيك 70%. هو هذا الواجب يا أخوان. كان عندنا مدرس من أفضل المدرسين، لكن من أسوأهم تعاملا مع أولياء الأمور والطلب. جاء المدير آخر سنة لي حط أنت التقارير وكذا، أسترشد بإيه؟ برأيك. وكان المدير مع هذا المدرس حصل بينهما شجار في المكتب ما بقي إلا الضرب، وكل واحد يعلم أن هذا المدرس مسافر مسافر مسافر. تعمل مشكلة مع مدير المدرسة في مدرسة خاصة ويجدد لك. جينا يا أخي حطيت التقرير طلع درجة الأستاذ هذا 90 من 100. فقال المدير المدرسة انت ليش عشان مديره 90 وانت عارف المدرس ده بتاع مشاكل وكذا وكذا وكذا. قلت له والله هذا التقرير موجود. طبعا التقرير الفني ده مقسم، التقرير ده مقسم من تقرير فني اللي هو بقى مادته العلمية وكذا متعلق بها، وفي معاملته مع أولياء الأمور، وفي معاملته مع الإداريين وكذا، ومعاملته مع الطلاب، كل حاجة بدرجة في مع أولياء الأمور وكذا، واخد 1 من 4. لكن في المادة العلمية 270 ما أكثر المادة العلمية مع أشياء أخرى مع الطلاب جيد جدا أيضا. المهم ده درجته في سعوه. ثم أن هذا رأي استشاري أصلا، أنا لا أضع تقارير، فإن شئت يا أستاذ فلان هذا لك، أنت خط رأيي وهذه أمانة، وأنا أعلم هذا المدير، هذا المدير ماذا بينه وبين هذا المدرس، شوف يعني ما شك أحد أنه سيسافره. ماذا كانت النتيجة يا إخواني؟ قال لا سأبقي على تقريرك. والله العظيم يا إخواني أخذ 90 وبقي إلى الآن المدرس في المدرسة، تخيلوا إلى الآن في المدرسة، إلى يومك هذا ما زال في المدرسة. فهذه منهاش دعوة، أنت هنا في مقام إدارة، يبقى الإدارة شيء والمسجد والتعامل والأخوة والإخاء شيء آخر. أنا أدعوك اليوم عاملك عزومة أنت أخي، والصبح هتحس احتياط على طول، 5 دقايق متأخر على طول بتشطب عليك 5 دقايق متأخر، هتقول أنا كنت بتغدى معاك امبارح، هذا مو بديانة. زي كده بتبقى ترد على المخالف، رد على محمد حسين كويس قوي، رد على كذا، ولما تيجي ترد مثلا على واحد بقى لك مزاج يبقى لا. طب ليه؟ طب لماذا؟ هذه كلها داخلة في أمانة الوظيفة. عزل خالد هو سيف الله المسلول، وعوتب أسامة وهو حب رسول الله. لما قتلت يا أسامة؟ رجل يتبادل مع الضرب يا إخواني، حتى إذا قال لا إله إلا الله قتله أسامة. ما شك أسامة أن هذا الرجل يكون قد قتلت عودا، لكن في أحكام. لما قتلت أسامة؟ أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا أمر لابد أن يكون لازم. نعم.
وفي صحيح مسلم
عن هذا، شوف إن قويت، لأن إدارة صعبة، إدارة صعبة، إدارة مسؤولية، وطبعا ما ينبغي أن تقول هذه أمور دنيوية، لا أمور شرعية، أن تعطي كل ذي حق حقه، ده أمر شرعي. أنت مسؤول دعوة، مسؤول أنت إمام مسجد، أنت مدير مدرسة، أنت مسؤول في بيتك. أما قال النبي هذا في ابن عمر عند البخاري كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا لابد أن يكون يا إخوان لازم، ولا ينبغي أن تجامل. ابن صاحب المدرسة عاوز 9 درجات عشان ينجح في الإملاء تديهم له، واحد تاني عايز درجة ما تديهاش له، لا ينبغي لهذا ولا ذاك. والذي يضع درجة تحمله أمام الله سبحانه وتعالى، لأن ستسأل عن هذا بين يدي الله عز وجل. يبقى في كل مصلحة حكومية، في كل عمل أنت مسؤول عنه، لا بد أن تقوم به على خير وجه، وإلا حسبك الله سبحانه وتعالى على هذا. ولا تستقل السيئات وتستهين بها، فإن امرأة دخلت النار فهر حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. كذلك امرأة دخلت غفر لها بسبب سقيا كلب، رجل يتقلب في الجنة بتضحية فرع شجرة، فما بالك بأداء العمل على أكمل وجه. يبقى على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وخير وظيفة ينبغي أن يتقي العبد فيها ربه ما تعلق بتعليم الناس الدين وبيان المنهج. هل ضرب أحمد بالسياط وسحب به في الطرقات وتحمل ما تحمل إلا من أجل أداء هذه الأمانة، أداء الأمانة، أمانة البلاغ؟ ولما طلب منه أن وافق فقط قال اذهب فانظر، فذهب فنظر فوجد خلقا كثيرا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت خلقا كثيرا. قال أتريد أن أضلل هؤلاء، أضلل هؤلاء؟ فالأمر ليس لي، الأمر هذا للمسلمين. وما مات شيخ الإسلام في سجن وأبى أن يوافق إلا بسبب الأمانة، أعظم الأمانات تعليم الناس الدين. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال
يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نعم.
وفيه أيضا عن
فلسفة في الترغيب، لكن إذا جاءتك من غير ما طلب أعانك الله إن شاء الله وفقك الله، فلا تحرص على الإمارة ولا تحرص على الرئاسة ولا تحرص على المسؤولية، ما تحرص على إيه يا رب؟ كفاك أن تسأل عن نفسك. يلا يلا يا إخواني الواحد يسأل عن نفسه، وكفى بذلك والله مسؤولية، والله كفى بذلك أن تسأل عن نفسك. ولهذا نتعجب من حزب النور وكذا الذين يتهافتون ويذهبون سبحان الله ويجمعون الخير والركاب في سبيل أن ينجح هذا، ينجح في إيه؟ ستسأل أمام الله عز وجل عن كل هذا. وعن أبي ذر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. زي الأخ مثلا ممكن يكون معه صدقات وزكوات ناس بتثق فيه، بنثق فيك نحن لا نشك في أمانتك، لكن ممكن تكون رجل عندك غفلة دخل فلوسك على فلوس الصدقات على كذا ما انتش قادر تحسب، رجل لا تحسن حساب. إياك تأخذ أموال المسلمين، إياك تأخذ أموال المسلمين وانت رجل أمين، بس ليس الأمر الأمانة هنا، الأمر القوة. تقدر تحفظ هذا المال؟ تقدر تتحمل هذا المال؟ يعني مثلا لو غلطة في حساب تأتي بها على نفسك تقدر؟ إذا لم تقدر خلاص اترك الأموال لغيرك يتولاه. زي اللقطة، اللقطة أمانة، إذا كنت تقدر على تعريفها التقط اللقطة، وإلا فلا يحل لك أن تلتقط لقطة لا تقدر على تعريفها، مش تأخذها وبعدها تقول أنا مش قادر. طب وعلامة أخذتها؟ علامة أخذتها؟ يقول كبار المسؤولين قدوة في الجد أو الكسل الصغاري، فإذا قام كبار الموظفين بواجباتهم على التمام والكمال اقتدى بهم في ذلك الموظفون التابعون لهم. صحيح، هذا معروف يا أخواني، الإنسان لابد أن كمسؤول يتقدم من تحت يده. أظن لما يجي الناس يلاقوا مدير المدرسة فاتح المدرسة في الساعة 7 قبل ما يأتون، أظن لما يجد العامل مدير المدرسة يأخذ ورقة من الفصل ويضعها في صندوق القمامة، أظن سيكون هذا أكبر دليل على هذا. لو راح قال لعامل المدرسة مثلا يعني هات الماشي هات لو سمعت هات بس ساكن الزول، يا ترى ماذا سيكون؟ فلابد الإنسان يكون قدوة أمام الناس. ففعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. دائما الفعل يا أخواني إيه؟ أي نعم. ولهذا النبي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نسلم إلى الجهاد وهو يتأخر أبدا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم سابقا إلا لمصلحة، إلا لمصلحة. ولهذا احنا بنقول للذين يدعون الأمة إلى تفجير النفوس يا شباب فجروا أنفسكم يا شباب هذه شهادة. طب أين أنت من هذه الشهادة؟ أين أنت؟ أين أنت من هذه الشهادة؟ أين ولدك من هذه الشهادة؟ إن كان تفجير النفس حق وهو طريق إلى الجنة فأين أنت؟ وأين ولدك؟ ولا هذا حصري على أولادنا؟ وأولادك ليس لهم حظ ولا نصيب في هذا أبدا. إنما إذا اقتنعت وإذا رأيت أن هذا أمر شرعي جاء بالإسلام فتقدم بين يدي الناس، تقدم بين يدي الناس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل مسؤول يسأل عن نفسه ومرؤوسه. نعم. وذكر الحديث وإذا حفظ المسؤولون الكبار على الأعمال في جميع أوقاتها صاروا قدوة حسنة لمن دونهم. يقول الشاعر وإنك إذا ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. نعم تجد من تأمره يأتي بهذا الأمر طالما أنك سبقته. نعم لا تنهى عن خلق وإيه وتأتي مثله عار عليك إن فعلت عظيم. فالمعنى إذا مرت غيرك ممن هو دونك بأن يقوم بواجبه وكنت سابقا لقيامك بالواجب فإن غيرك يستجيب لك ويقوم بما أمرته به. ولهذا انظر في تراجم العلماء تجد العلماء قدوة في العلم والعمل. شيخ الإسلام يتضاءل عنده ابن القيم هو يرى نفسه كذلك علما وعملا وجهادا بالدعوة. الإمام أحمد يتضاءل عنده تلامذته وذووه حتى قال بعضهم لما سئل عن أحمد قال يا بني لقد قام أحمد مقام الأنبياء. والآخر يقول لقد دخل أحمد النار فخرج ذهبا أحمر. من يقوى على ما يقوى عليه أحمد؟ من يقوى على ما يقوى عليه أحمد؟ فالإنسان يكون قدوة لإخوانه وقدوة لمن يأمره. فمعاملة الموظف غيره بمثل ما يحب أن يعامل به. النصيحة شأنها في الإسلام عظيم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته رواه مسلم عن أبي رقية السمين بن أوس الداري. وقال جرير بن عبد البجري رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم رواه البخاري ومسلم. وكما أن كل موظف أو عامل إذا كانت له حاجة عند غيره يحب أن يعامله غيره معاملة حسنة فإن عليه أن يعامل غيره معاملة حسنة. نعم أد إلى الناس ما تحب أن يوديه الناس إليك. إذا أردت الناس من الناس أن يعذروك إذا أخطأوا فأعذر الناس إذا أخطأوا. إذا أردت منهم معاملة حسنة والرفقة فارفق بهم وعاملهم معاملة حسنة. أقم نفسك مقام الغير حينئذ ستنضبط الأمور. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي من يتوى ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم. في حديث طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما والمعنى عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم عن أنس. وقد ذم الله من يعامل غيره على خلاف ما يحب أن يعامل به في قوله ويل للمطففين. التطفيف يا إخواني ليس في الوزن والكيل فقط، في كل ما يجب لك أو عليك، في كل ما يجب لك أو عليك. فإن أعطيت الناس حقوقهم فوفي، كما أنك تحب إذا أعطاك الناس حقك أن يوفوا لك. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع نهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة. وفي هذا الحديث ذم الجموع ذم الجموع المنوع الذي يأخذ جموع المنوع يعني يجمع ولا يعطي الذي يأخذ ولا يعطي. وقد ذكر الله عز وجل أولياء اليتامى بأنهم يخشون على ذريتهم الصغار لو تركوهم، فقال وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذريتهم ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والمعنى كما أنهم يحبون أن يحسن إلى ذريتهم الضعاف من بعدهم فإن عليهم أن يحسنوا اليتامى الذين لهم ولاية عليهم. طيب تقديم الموظف الأسبق فالأسبق من أصحاب الحاجات. من العدل والإنصاف ألا يؤخر الموظف متقدما من أصحاب الحاجات أو يقدم متأخرا، بل يكون التقديم عنده على حسب السبق، وفي ذلك راحة الموظف وأصحاب الحاجات. وقد جاء في سنة الرسول ما يدل على ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي في مجلس يحدث القوم جاءوا عربون فقال متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكلم قال الحديث. ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجب السائل عن الساعة إلا بعد فراغ من تحديثه من سبقوه. كذلك مثلا لو واحد يستفتي مفتي مفتيا فجاء آخر وهو عزيز على الشيخ وهذا المستفتي الأول ما يعرفه الشيخ، هل يطرق الشيخ المستفتي الأول ويقبل على الثاني ويقضي حاجته؟ لا، إلا دفع شر ودفع مفسدة. بعض الناس يعني من علة القوم تعرفون أن هؤلاء ما يفقهون الأحكام الشرعية ولا يعرفون، فقد يظن أنك تتعالى عليه يعني تتركه واقف وأنت تنهي هذا الحديث مع الرجل فربما يحصل بذلك ضرر عظيم وشر عظيم. فاستأذن من هذا، قل سأعود إليك ولكن وتقضي حاجة هذا، من باب دفع الشر لا من باب أن هذا حق، لكن درء المفاسد قد تضرأ، وما كل الناس يفهمون ذلك. وإني لأعطى الرجل وغيره أحب إلي، ليس هذا يتعارض مع العدل، ليه؟ خشية أن يكبه الله في النار، كما عند البخاري لما أعطى النبي رجالا وترك رجالا، فقال سعد يا رسول الله فما لك عن فلان؟ فالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، إلى أن قال إني لأعطى الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. إذن قد تقدم هذا على ذاك لهذا الأمر، لأنه ما يفهم، لأنك تتألف قلبه. نعم. قال حافظ محدد صحي ويأخذ منه أخذ الدروس على أخذ الدروس على السفق، وكذلك الفتاوى الحكومات ونحوه، يعني اللي سبق تعطيه العلم الأول، وكذلك الفتاوى والحكومات قدم الأول في الأيه الأول. وجاء في ترجمة أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في رسالة ميزان الحافظ بن حجر قوله، وأخرج ابن عساكر من طريق أبي معبد عثمان بن أحمد الدينوري قال حضرت مجلس محمد بن جرير وحضر الفضل بن جعفر ابن الفرات الوزير، وقد سبقه رجل فقال الطبري للرجل ألا تقرأ؟ فأشار إلى الوزير فقال الطبري إذا كانت النوبة لك فلا تكترث بدجلة ولا الفرات. قلت وهذه من لطائفه وبلاغته وعدم التفاته لأبناء الدنيا، أقول أنا بل ليست هي من ذلك عدم التفاته لأبناء الدنيا، بل أقول هذا من الذكاء والفطنة، لأن هذا سوف يرضي الآخر حيث جعلها مداعبة. يعني هذه يا أخواني قبيل المداعبة، أي لست أنصرف عنك ولو أقدم عليك غيرك تكبرا ولا كذا، بل هي إيه؟ باب المدعفة واللطيفة. ولهذا لماذا قال هنا فلا تكترث بدجلة ولا الفرات؟ كان يمكن أن يقول لا تكترث بأحد، لكن أراد أن يدعى، فانقلب الأمر إلى يا إخوان إلى موسى بس وخلاص، إنما تشد أعصابك اقرأ اقرأ مش عارف حد، لا دخل لك بهذا اقرأ، لا أيضا لا ينبغي. نعم. طيب اتصاف الموظف بالعفة والسلامة من أخذ الرشوة والهدية، يجب على كل موظف أن يكون عفيفا عزيزا النفس غني القلب بعيدا عن أكل أموال الناس بالباطل مما يقدم له من رشوة ولو سمي هدية، طبعا الناس يسمونها بغير إيه؟ اسمها، يسمونها هدية محبة. والله يا أستاذ محمد والله مش أنا مديك هدية مش عشان حاجة، لا والله، لكن سبحان الله أنا أحببتك في الله، أعجبني طريقة عملك. طيب وأنا أنا أعطيني، انا لست موظفا اعطيني، طيب محبه في الله مش عاجبك؟ فهذا كله من التحايل. استاذ محمد لو كان اصلح الناس لن يعطيه من ديناره ولا درهمه شيئا، لكن لما صار موظفا ما شاء الله محمد والله انا اعطيك هذا كذا، او ممكن ياتي يقول ايه خذ مثلا، ويجي مثلا هشام بقى ما مش في الرشوه يقوم يعمل زي يقول خذ ال 5000 جنيه دول وطلعهم زي ما، بس شوف زي ما انت عاوز، عايز لو انت شايف نفسك محتاج خد غيرك ماشي خدهم يلا. هذه برضو ايه لفة اخرى من اجل ان يغزوه، ولا ينبغي ان تأخذ منه شيئا. الطالب مع المدرس، مدرس جيد والطالب سيقول له هذا، لا ينبغي. طبعا هو لا يدرس الطالب لكن غدا سيدرسه، غدا سيدرسه، يبقى لابد أن يغلق الباب، وهذا ما يسميه العلماء هدايا العمال، ودليل تحريم حديث ابن لدبية المعروف، لأنه إذا أخذ أموال الناس بغير حق أكلها بالباطل، وأكل الأموال بالباطل من أسباب عدم قبول الدعاء. فقد روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة وذكر الحديث، وفيه الرجل ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبره يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. ومن أوضح التنفير من أكل المال بالباطل ما رواه البخاري في صحيح عن جندب ابن عبد الله قال رضي الله عنه إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه،
فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقة فلا يفعل، يعني دم أهراقة يعني، فليفعل. انتبهوا يا أخواني، هذا الحديث هو عند البخاري، إن أول ما ينفل من الإنسان بطنه التي ملأها بالرشاوة وملأها بالحرام وملأها بأكل أموال الناس بالباطل. بطنك أولا لن تشكرك ولن تنفعك في الآخرة، أول ما ينفل منك إيه؟ بطنك. فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. فماذا عسى أن تقدم لبطنك يعني، وماذا عسى أن تنفعك بطنك؟ ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقة فليفعل، بل قطرة لا تلقى الله بقطرة دم. رد على الدواعش، رد على التكفيريين، رد على التفجيريين الذين يفجرون ويكفرون ويحرقون ويقتلون بغير حساب. لا أقول كأنهم نعاج أو دجاج، بل والله العظيم أشد من هذا. هل يحل لي أن أحرق دجاجك أو أن أعتدي على حمامك أو أن أؤذي بهائمك؟ لا يجوز. بهيمة لا تجوز، بهيمة لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يحمل على دابته أكثر مما تطيق. دخلت امرأة النار في هرة حبست في نفس، إذن ماذا سيكون يا أخوان؟ ماذا سيكون؟ هؤلاء والله العظيم لا يبالون بالدماء، هؤلاء خوارج. والخوارج متى كان يبالي الخوارج بالدماء؟ متى كان والنبي يقول يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ وعلى سيد قطب من الله ما يستحق، فإن هذا الرجل هو الذي وضع معالم التكفير في الأمة، وهو الذي فتح هذه الأبواب حتى صار سيد قطب القدر المشترك والعامل المشترك بين جميع الاتجاهات التكفيرية والإفسادية، بل صار معلما كاشفا يكشف سلفية الداعية من عدم سلفيته. أنا أسأل حضراتكم سؤالا، إذا جاء من يتبنى سيد قطب ويدافع عنه ويعتبره رجلا مستقيما خدم الإسلام بقلمه وروحه، فما حكمه؟ يكون رجلا مبتدعا، أو في شك أنت يا من عرفت السنة، أو في شك أنت من يثنى على سيد قطب ويجعله مصف العلماء ويعتبرك العلماء؟ أخطأ كما أخطأ، فما حكمه؟ ليس سلفيا من أثنى على سيد قطب ودفع عنه. وأضرب لكم مثالا، والشيء بالشيء يذكر، وكما فتحنا في دورة خاطر ملف محمد حسين يعقوب حينما أثنى على جميع الجماعات وقال بأن الأرض تسع كل هؤلاء، وقال بأنهم جميعا على الإخلاص، وأنهم تحملوا ما تحملوا، وهو في ذلك يرد صحيح النص وصريح العقل والواقع، فجعل الجماعات كلها على الخير، ونسي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، بل هو يرد ذلك ويعتبر أن هذه الجماعات ليست على الجادة. خذوا بقى مثالا آخر لمحمد حسان في سيد قطب، وقد جلست مع هذا الرجل ولما تكلمنا في مسألة الإمامة وقلت له أين الكلام في مسألة الإمامة والحكمية يعني بمصطلحين، فقال قد وضعت كتابا في هذا وكتاب التوحيد وكذا. فقلت له أنت جعلته على منهج سيد قطب والمودودي؟ فقال لقد حجزت بذلك في طاعة خيرة، يقول هذا لي وأنا وهو فقط، أنا وهو فقط. فقال لقد حدث في الطبعات الأخيرة وأنا أعتقد أن ما ذكروه هو الصواب. قلت له يعني أنت تعتقد أن ما قاله سيد قطب في مسألة الحكم وأن هذا حد الإسلام وشرط الإيمان هذا صحيح؟ ولعل البعض قد يقول يعني أو يستبعد وقوع ذلك محمد حسن في سيد قطب، يعني يحدث وهو يعتقد أن ما قاله سيد قطب والمودودي صحيح صواب، فخذ هذا ومثل هذه المعلومة عندك. ما رأيكم في مقالات الشهيد بإذن الله سيد قطب لماذا أعدمون؟ سؤال وجه لمحمد حسن. ما رأيكم في مقالات الشهيد بإذن الله، جملة اعتراضية، سيد قطب لماذا أعدمون؟ فكان جواب حسن كالآتي، وأنا لن أكثر التعليقات، أولا لضيق الوقت، وثانيا لأن الأمر أوضح من الشمس في رائعة النهار. قال الجواب: هو قيد بكلمة بإذن الله، والتقييد دقيق. يعني لما قال السائل ما رأيكم مقال سيد قطب شهيد بإذن الله، قال هو قيد بإذن الله، والتقييد دقيق، لأننا ذكرنا قبل ذلك بأنه لا ينبغي أن نحكم في الدنيا بالشهادة لأحد أبدا ولو مات بين أيدينا في ميدان القتال، وإنما نقول نرجو الله عز وجل أن يكون من الشهداء، وبإذن الله نرجوه أن يكون عنده من الشهداء. هذا كلام مهم جدا، لأن كلكم يعلم قصة الرجل في الصحيحين الذي مات في ميدان القتال وكان قائد الميدان، وكان قائد الميدان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى الصحابة على بلائه ثم قال عليه الصلاة والسلام هو في النار إلى آخر الحديث المشهور المعروف. فنسأل الله عز وجل أن يجعل الشيخ سيد قطب رحمه الله عنده من الشهداء. أما كلامه في هذا أي أقصد التقعيد لمسألة الشهادة فصريح 100%، فلا يجوز أن نحكم رجل بأنه شهيد أو كذا إلا من عينه الناصر. هذا كلام مضبوط، ولهذا بوب البخاري فقال باب لا يقال فلان شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله أعلم بمن يكلم في سبيل، لا سيد قطب ولا غير سيد قطب. فلا ينبغي فعلا أن نجزم لأحد بالشهادة، لأنك إن جزمت بالشهادة جزمت له بالإيه؟ بالجنة. هذا الكلام صحيح 100% من الجهة النظرية ومن الجهة التقعيدية العلمية، لكن هل انضبط حسن محمد حسان بهذا بعد الثورة؟ هل كان يعبر عن هؤلاء أنهم الشهداء بإذن الله؟ أنا ما أذكر شيئا، لكن أرجعه هذا. طيب هل افترض أنه هو انضبط بهذا، لكن احتاج هذا الكلام إلى مراجعة في الشهداء الموجودين. وطبعا هنا مسألة أخرى نضيفها من جهة التقعيد، إنما يقال شهيد أرجو، شهيد إن شاء الله نرجو الشهادة ولا نجزم لمعين، هذا ضابط رقم واحد. ضابط آخر رقم اثنين: أن يكون القتال مشروعا. فهذا الذي أقول أحسبه. أما إذا كان القتال غير مشروع فلا يجوز أن تقول أحسبه شهيدا. لماذا؟ لأن العمل غير مشروع، وإذا كان العمل غير مشروع فينبغي أن ننبه على خطأ هذا وانحرافه. أنا آتي إلى من قتل في علي رضي الله عنه وأقول أحسبه شهيدا؟ أحد يقول هذا؟ لا. ليه؟ لأن العمل غير مشروع. أنا آتي إلى قتلة عثمان لو كان قد قتل أحد منهم أقول أحسبه شهيدا؟ لا. ولهذا لا يجوز أن نقول في قولين هؤلاء شهداء الثورة أحسبهم، لا يجوز. ولو قلت أحسبهم لماذا؟ لأن العمل غير مشروع، لأن الثورات طريق الخوارج، لأن المظاهرات طريق الخوارج، لأن الإنكار على السلاطين بالخروج عليهم طريق الخوارج. ولهذا من أصول المعتزلة الخمسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أي الإنكار على السلاطين والخروج عليهم بالسيف
مدعين أنهم أمرون ناهون. ولهذا الذين خرجوا على السلاطين لا يجوز أن يقال فيهم أحسبهم شهداء، فيهطر هل محمد حسان وصفهم بالشهداء مع افتراض أنه قال أحسبهم. أنا أذكر خطبة، أذكر خطبة لما قال الرئيس القادم رسالة إلى إيه إلى الرئيس القادم، ذكر فيها أول شيء الرسالة دي يقصد فيها إيه دم الشهداء. أو لا الشهداء إما نقول بقى أحسب أو أظن، الله أعلم، هذا تراجعون فيه، لكن ما زال يصف هؤلاء بأنهم الشهداء. أحسبه ما أحسبه لا يجوز أن تذكر هذا، لأن القتال غير مشروع، وهو قتال يخالف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من الصبر على جور الأئمة. هذه المسألة الأولى. طيب المسألة الثانية، ويا بيت القصيد انظر رأي محمد حسان في صدقه الذي قال فيه العلماء ما قالوا، وفتاوى العلماء موجودة عندكم، فتاوى علماء العلماء موجودة عندكم، فتاوى ابن باز، فتاوى العثيمين، فتوى الألباني، فتاوى الفوزان، فتاوى الشيخ ربيع، فتاوى النجمي، فتاوى علماء المسلمين موجودة في سيد قطب، لكن لا يستدل بالفتاوى القديمة قبل الاطلاع على كل الحال. لما اطلع العلماء وهؤلاء على كل الحال الذي كان عليه سيد قطب ماذا قال؟ قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما عرض عليه كلام سيد قطب في نبي الله موسى، قال هذه ردة مستقلة، ردة مستقلة، ولا يعني هذا أنه يحكم على شخص بالردة، لكن يحكم على القول. وأيضا قال هذا مسكين ضائع في التفسير، وقال ينبغي أن تحرق كتبه. وهكذا قال العلامة الألباني، قال هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه، بعدما اطلع على الكلام في سيد قطب. فبعدما اطلع العلماء على كلام سيد قطب قال هذه الكلمات، فيا ترى ماذا بعد اطلاع حسان على كلام العلماء؟ سيأتيك الآن. قال فنسأل الله عز وجل أن يجعل الشهيد سيد قطب رحمه الله عنده من الشهداء، فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل. ونحاكم محمد حسان إلى هذه الأوصاف أن يدلل عليها بالأدلة، قدم دمه وفكره وعقله لدين الله. قدم دمه لدين الله تمثل هذا في إيه؟ هات يلا هات. نريد السنة التي قدم سيد قطب دمه من أجلها، نريد منهج الحق الذي قدم سيد قطب دمه من أجلها، نريد فكرة الذي قتل من أجله، ما هو؟ نريد عقله، فما عقله ودمه وفكره؟ تجهيل المجتمعات، تكفير المجتمعات، الاعتداء على الصحابة، عمرو ومعاوية. يا محمد حسان، أمن يسب عمرا ومعاوية عندك قد قدم عقله وفكره ودمه من أجل دين الله؟ أعندك من يتهم عمرا ومعاوية بالكذب والنفاق وشراء الذمم والخديعة وكذا؟ أعندك من يصف معاوية رضي الله عنه بأنه ميكافيلي وأن فيه روح ميكافيلي قبل أن يكون ميكافيلي، أنه قدم عقله ودمه وفكره لدين الله عز وجل؟ ما دين الله يا حسان؟ أو ما سيد قطب؟ أو من معاوية؟ من معاوية؟ من سيد قطب؟ نسأل الله هكذا يقول أن يتجاوز عنه بمنه وكرمه، وأن يغفر لنا وله، وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. قد يقول كان هذا دعاء فقط، طالما له الإسلام، طالما لا تكفر سيد قطب فادعوا مثلا له، لكن اعلم أن هذا الدعاء إنما انطلق من معين المحبة الصافية الخالصة الصادقة. ومن أحب قوما فهو إيه؟ منهم، ومن تشبه منهم فهو منهم، والمرء مع من؟ مع من أحب. وفي الحب والبغض ينبغي أن ينضبط الإنسان بالضوابط الشرعية، فما يحب السلفي مبتدعا. فعلامة الإيمان محبة أهل الحق، محبة أهل السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار وأبي هريرة وكذا وكذا. ولهذا ذكر أئمة في كتبهم كالبربهاري وغيره، إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة، فلا يحب أحمد بن حنبل إلا صاحب سنة، ولا يحب أحمد بن دؤاد إلا صاحب بدعة، شاء من شاء وأبى من أبى. رضي من رضي وسخط من سخط. ولو حب يونس بن عبيد إمام السنة إلى صاحب السنة، ولو حب عمرو بن عبيد إمام الاعتزال إلى صاحب بدعة، ولا يحب سيد القطب إلا صاحب بدعة، ولا يحب سيد القطب إلا صاحب بدعة، ولا يبغض هذا الرجل في الله إلا صاحب سنة يغار على دين الله وعلى صحابة رسول الله وعلى أنبياء الله. كيف تحب رجلا يمدح ثوار عثمان الذين خرجوا على عثمان وثاروا عليه وحكم على هذه الثورة أنها خرجت من روح الإسلام، أنها تتمشى مع روح الإسلام؟ يا محمد حسان، ما تقول في من يقول في أبي سفيان لم يتجاوز إسلامه الشفتين؟ هذا حكم سيد القطب على أبي سفيان، هل هذا عندك؟ هل هذا عندك؟ من ما تقول في من وصف هندا بأنها أخرجت كبد حمزة ولكته كما تلوك اللبؤة؟ أو أن هذا كلام المداخل يا محمد حسان؟ تبدأ كلام المداخل، أنت توافق على هذا؟ توافق على هذا؟ سبحان الله، فهو الرجل الذي قدم دم وفكرة وعقل الدين له. أعطيني بدعة تركها سيد القطب وانظروا وسيأتيكم أكثر وأكثر. محمد حسان سبحان الله، اسمعوا هذا الكلام، ليس تجانين على أحد، ولسنا بالذين نسب ونشتم ونلعن ونصف، إنما نرد بالردود العلمية. يقول حسان: وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل، أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله. يمكن يا هشام، يمكن يا هشام جاهل مش عارف، ظننا بمحمد حسان إن لو علم عن سيد القطب الذي تقوله أنه سيتراجع ولا يمكن يحبه. محتمل، محتمل. طيب نتوقف عن الرد حتى يظهر لنا بجلاء مراد هذا الرجل. خذ ما يظهر لك بجلاء. وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله مع علمي يقينا أن له أخطاء، مع علمي يقينا. إياك تأخذني على جنب بعد المحاضرة وتقول يا شيخ يعني بس مش شرك الجاهل، الرجل بيقول لك يقين، وما اليقين؟ اليقين ما لا يحتمل معنى آخر، والظن ما غلب اللي هو الراجح، والشك ما استوى، والوهم المرجوح. فعندنا الأمور من جهة العلم، ها؟ وهم، شك، ظن، علم ويقين. فإذا ترددت فاستوى، التردد كان شكا، فإذا كان راجح ومرجوح فالراجح ظن والمرجوح وهم. وإذا قطعت فالعلم واليقين. إذن من هذا سنلزم هذا الرجل أنه لابد أن يكون قد قال هذه الشهادة بعد سبر كتب سيد القطب واطلاع على كتب سيد القطب، فإما أن يكون جاهل وإما أن يتحمل ما يأتيه. إن كانت كلمة جاهل وصف جاهل صعب عليه، يبقى إذن هذا إيه؟ مبتدع ضال مع سبق الإصرار والترصد، لأنه يعلم سب لمعاوية ولعمر ولأبي سفيان ولهند، وسوء أدب مع نبي الله موسى ونبي الله سليمان وغير ذلك، ومدح لثورة عثمان. يا محمد حسان، إن سيد قطب يعتبر أن خلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين. أين خلافة عثمان؟ أين خلافة عثمان؟ محمد حسان ارجع يا رجل، دعك من هذه الأساليب الرقراقة كما كنت تقول، إنما يعرف الرجل بتحريه واتباعه للسنة لا بإطلاق الكلام هكذا جزافا. فيحل لك أن تبيع شيئا في مكانه حتى تستوفيه، حتى تنقله، لابد من العد والحساب والقياس والعلم قبل أن تتكلم. فإذا كان هذا شرطا في حب وثمر، فكيف في رجال وجماعات؟ ثم ينطلق كعادته ناصحا أمينا حاملا عباءة النصح، ولا أقول هي أوسع منه
بل ليست له مطلقا. وأنا أقول لو عملتم يا شباب شيوخ أهل الأرض بما تريدون أن تعملوا به الشيخ سيد قطب فلن تجدوا لكم شيخا على ظهر الأرض لتتلقوا العلم على يديه. يا ربي لو عملنا شيوخ أهل الأرض ما تريدون أن تعملوا به السيد قطب فلن تجدوا لكم شيخا على ظهر الأرض. يعني إن كنت تتكلم في السيد قطب بهذا تكلم في ابن باز فمثل مثل السيد قطب في ابن عثيمين فإن أولا ليسوا معصومين. وإذا كانوا ليسوا معصومين وعندهم أخطاء فعلما لا تعامل سيد قطب مثلما تعامل ابن باز والعثيمين. هو يريد أن يقول ذلك وبالتالي لن يبقى لكم ابن باز. ألا يصح يا محمد حسان أن أنتقد سيد قطب بهذه الكلمات ويبقى لي ابن باز وإن كانت له العثرات؟ فرق يا حسان بين الزلة والانحراف، فرق يا حسان بين رجل السنة الذي عاش من أجل الدفاع عنها وقررها وبين كتبها وضرف أصولها ورفع أئمتها ونادانا من أجلها ورد على من خالفها، وبين من لم يكن له صفحة واحدة في السنة. طب أنا أتحدى حسان أن يأتي بصفحة واحدة لسيد قطب ينصر فيها السنة ومنهج أهل السنة والجماعة منهج الحق، فتطالبني أن أتعامل مع سيد قطب تعاملي عن دباز وابن تيمية وكذا؟ برر قائلا لأن زمن العصمة قد انتهى بموت المعصوم محمد بن عبد الله وكل كتاب بعد القرآن معرض للخلل ولو كان من عند غير الله وجد فيه اختلافا كثيرا. يعني كل كتاب بعد كتاب الله البخاري معرض إذا سيد قطب معرض كالبخاري، وأحمد معرض إذا سيد قطب معرض كأحمد وهكذا. يعني إذا تعامل مع سيد قطب تعامله مع كذا. طب أنا أسألك سؤال يا فضيلة الشيخ الواعظ محمد حسان، أنت قلت سيد قطب له أخطاء، قلت يقينا أن له أخطاء. طب أنا أطالبك إن كنت فعلا رجلا طالبا للحق أن تذكر لنا أخطاء سيد قطب حتى نرى أهي زلات أم انحرافات. أخبرنا ما أخطاء سيد قطب، ما أخطاء سيد قطب؟ هل ترى يرى النزول على ركبتين وأنت تراها على يدين؟ هل قال يرى الطلاق ثلاثة أن يقع ثلاثة لكل رب واحدة وأنت تراه يقع واحدة؟ أخبرنا عن سيد قطب ما أخطاؤه. سمعناك كثيرا أنت وغيرك يقول أخطاء، إحنا لا نعصب سيد قطب أخطاء، كلنا ذو خطأ. طب ممكن تقولوا أخطاء سيد قطب؟ ممكن؟ عايزين نعرف هل سيد قطب وقع في زلات أو انحرافات؟ لذا فأنا أحب، اسمع يا أخي، اسمع يا من تظن بهذا الرجل وغيره الظن الحسن، ما في إلا قول الله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لذا فأنا أحب هذا الرجل مع علمي ببعض أخطائه. ثاني كم مرة قال أحب، كم مرة قال أشهد الله؟ وأقول ومن من البشر لم يخطئ. نفس القاعدة اللي بتعمل في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي طلحة ينبغي أن تكون في سيد قطب. طيب ما يمكن الرجل عنده مسألة الموازنات أو مثلا ما عنده التفريق يا هشام بين زلة وانحراف؟ لا سترى، فكل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون. هل تبت أنت وسيد قطب؟ سيد قطب مات ولم يتب من هذا وأنت حي. تب 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 قبل فوات الأوان. وأذكر يوما أن كنت أدرس طلاب كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم، ويوما استشهدت بفقرة للشيخ سيد قطب رحمه الله، فرد علي طالب من طلابنا ما شاء الله تبارك الله شيخ وله طلاب في القصيم كمان ما شاء الله تبارك الله، فقال يا شيخ، قلت نعم، قال أراك تكتب الاستشهاد بأقوال سيد قطب، قلت هل تنقم علي في ذلك؟ قال نعم. قلت ولما؟ قال لأنه كان فاسقا. قلت ولما؟ قال لقد كان حليقا. يبدو أنك اخترت واحدا كما اختار وحيد بالي واحد من المداخل مش عارف حاجة. يعني أنا لما أجي أنتقد سيد قطب هقول كان حليقا، فهو اختار رجلا يمكن أن يرد علي. انتبهتم؟ راجل بيتكلم في لحية،
هتطلع راجل بضل ده فاسق ده كذا وكذا عشان يحيى؟ يا حسان كفاك تلبيسا وتدليسا، خذ البيان مني، لن اقول ان تدخل بك انا حليقا اذا اردت انتقادك وبه ينتقد ايضا، لكن تلك قوام لا تستطيع ان تدفعها. خذ سبه لمعاويه، خذ سبه لعمرو، خذ سبه لابي سفيان، خذ طعنه في هند، خذ طعنه في عثمان الخليفه الراشد، خذ طعنه في ائمه الاسلام، خذ ما قال في قتلة عثمان، خذ ما قال في الأنبياء والرسل، خذ ما قال في التكفير وتجهيل المجتمعات. أثق يا حسان إن يوسف القرضاوي الإخواني قال إن فكر سيد قطب يمثل المرحلة الأخيرة في التكفير. فيه ده إذا كان القرضاوي مش عاجبه سيد قطب اللي بيمثل فكر ده المرحلة الأخيرة عند الإخوان أو المرحلة الأخيرة عنده، إذا كان هذا كلام القرضاوي، هذا كلام القرضاوي حريقا. فقلت يا اخي يا اخي الا طبعا بقى هيجيب واحد هيقدر بقى يرد عليه لحيه، خذ بقى عندك بقى، ما هو فعلا كده هينفع ايه؟ هينفع انزال القاعده اللي هو بيقولها بقى ان كلنا له خطا واحنا مش موافق على خطأ بس ما نطلعش اللحيه يعني لحيه. يا اخي اسمع بقى، فجع الكهان، فجع الكهان هو بقى، ومثل هذا يطل. يا اخي ان الاسلام في حاجه الى شعور حي لا إلى شعر بغير شعور. فهو إذا إيه الجمال ده؟ إيه الرقراقة والزقزقة والشقشقة والطفطفة؟ الإسلام يحتاج إلى شعور حي لا إلى شعر بغير شعور. هذا أول دفاع، أولا ما ينبغي أن تقول هذا، حتى لو قال هذا الشاب الذي يجهل ما عنده سيد قطب وإنما مثلا غار من أجل اللحية، فكان ينبغي أن تقول له جزاك الله خيرا على غيرتك، وحلق اللحية فسق لأن الفقهاء متفقون على تحريمها. ولكن يا بني سيد قطب رجل إمام عنده كيت وكيت 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 وكيت، وهذه من سيد قطب معصية وينبغي أن نتجنب مثلا، لكن لا ده دفاع. يعني شعور سيد قطب أفضل من شعر كثير ممن أطلق شعره، مع أنني ما كنت ولن أكون أبدا ممن يقلل من قدر اللحية، بل أنا الذي أقول إن إعفاء اللحية واجب، لأن الأمر بالسنة الوجوب، ما لم تأتي القرينة تصف الأمر الوجوب إلى ند، أعفوا اللحى وفروا أرخوا، الأمر الوجوب إذا لم تأتي القرينة تصرف الأمر الوجوب إلى ند. لكن أقول لا ينبغي أن نزين بهذه القسمة الضيزى. رجل اسمع بقى خلاص اللحية واجبة عنده، لكن هو وقف عند اللحية بس كأن سيد قطب لم يؤخذ عنه إلا لحية، لهذا لا ينبغي أن نزل بهذه القسمة الضيفة. فأسعد قلبي سعادة غامرة أخ حبيب من إخواني الدعاء الكبار وقال لي اسمع بقى، يعني هو يقول لي تبقى قسمة ضيفة لما تهدر جهود سيد قطب من أجل ما حلق اللحية تلك إذا قسمة ضيفة، ونقول تلك إذا قسمة ضيفة أن تحكم على رجل اعتدى على الصحابة وعلى الأنبياء كما نص العلماء راجع، وإننا نتقيد بفتاوى العلماء، وارجع إلى ما قاله العلماء الألباني والفوزان وابن باز وهؤلاء العلماء وانظر أين أنت منهم. ثم يقول أسعد قلبي أخ حبيب من إخواني الدعاء الكبار وقال لي بأن عنده صورة للشيخ سيد قطب وهو بلحية كثة، الله أكبر، وبهذا يرفع الأمر عن سيد قطب، فالمؤاخذة التي كنت أخذها عليه الحمد لله جاء الخبر بأنه مات صاحب لحية، ولكنه حلق مع هذا البلاء الذي صب على رأسه في السجن، يعني وكان مرتحيا لكن حلق تحت الإكراه، وعليه فإن الله يعذب من أكره إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. البلاء الذي صب على طيف السجن والمعتقل، فلا ينبغي على الإطلاق أن نزن الناس والمناهج بهذا الظلم، بهذا الظلم. كل العلماء ظلم لما حكموا على سيد قطب بغير حكم حسان. رجل زل 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 ولا الحرف يا إخواني، الطعن في الصحابة يا إخواني، خروج على السلاطين يا إخواني، ها؟ لا ينبغي. رجل زل أخطأ في الظلال أو في بعض كتبه، لا ننكر ذلك، ولكن لا ينبغي الإطلاق. طب ما تقول لنا أخطأ في إيه؟ أخطأ في إيه؟ ما هو الكل أخطأ والكل يخطئ، لكن ما نوع الخطأ؟ لا ينبغي على الإطلاق أن ننسف جهد الرجل
وأن اتهامه والعياذ بالله بالضلال. يعني من حسن كتب ولا شاف إيه لن أسمي كتابا الآن، لكن هناك كتب تزيد عن 200 صفحة تنتقد السيد قطب، وهذا أمر عادي جدا ما فيش فيه أي حرج، لكن الكاتب لم يترحم على السيد قطب مرة واحدة. أنت تلزم كاتبا ينتقد السيد قطب بالضلالات دي أن يترحم عليه؟ هل الترحم واجب؟ ثم قال بالحرف: وإذا كنت تعاتب رجل ترحم، فعلام لا تعاتب نفسك على رجل أثنيت عليه كل هذا الثناء؟ سيد قطب ضال مضل، هذا ظلم 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 بشع. شوف كم مرة، هذا ظلم 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 بشع أن تحكم عن سيد قطب بالضلال. علماء الأمة ظالمون ظالمون ظالمون. وبعدين كذا قلب يخرج من صدري وأنا أقرأ في الفهارس لهذا الكتاب عنوانا جانبيا في الفهارس، يقول سيد قطب، يعني عنوان خطير جدا جدا، سيد قطب يدعو إلى الشرك الحاكمية. قلت ده الرجل ما ماتش إلا على شهادة القضية دي، ده لم يعدل سيد قطب من أجل قضية الحاكمية. نعم، فكاد قلبه يخرج من صدره وهو يقرأ هذا العنوان، فقال ده الرجل ما ماتش إلا علشان القضية دي، ده لم يعدم سيد قطب إلا من أجل القضية الحاكمية، فهذا ظلم. يعني مجرد العنوان نفسه ظلم، قمة في الظلم. كم مرة ذكر الظلم؟ ومن الذي رد على سيد قطب وبين ضلالته وانحرافاته؟ يا شباب يا سلفي، أليس علماء الأمة الأكابر أكانوا ظالمين جاحدين؟ لقد عد حسان هذه الأحكام أحكاما جائرة ظالمة. لماذا؟ لأنها تخالف رأيه في سيد قطب ومن على ضربه وطريقته ومن والده، ويعتبر أن سيد قطب مات من أجل هذه القضية. طب قضية ماذا؟ مات على حق فيها أو على باطل؟ قل لنا يا حسان وأفصل لنا منهج سيد قطب في مسألة الإمامة. أنت بتقول مات من أجلها، عاش ومات من أجل هذه القضية، وأعدم من أجل هذه القضية، من أجل هذه القضية التي كان فيها على الحق أم كان فيها على الباطل؟ أفصل لنا كلام سيد قطب في الإمامة وقارن بينه وبين كلام السلف. أظن أسئلة احنا عددناها كثيرة، ما أظن أن حسان سيجيب عن شيء منها أصلا ولا يقدر. يعني أنت تقول رجل عاش من أجل القضية الحاكمية ومات من أجلها، طب كويس جدا، خلاص اعتبر نحن معتدون، أقصد علماء الأمة اعتدوا على سيد قطب في هذا الباب. أفصل لنا منهج سيد قطب في الإمامة وقارن بينهم وبين منهج السلف، سلف الأمة، وقارن بين وبين منهج سلف الأمة في الإمامة لننظر أكان على منهج الخوارج أم كان على منهج أهل السنة والجماعة. اسمع، رجل زل في مبحث الأسماء والصفات، نعم زل سيد قطب في مبحث الأسماء والصفات، طب رد عليه، طب أكان معطلا أم كان ممثلا؟ زلت المعطلة في الأسماء والصفات، نرد عليهم مبتدعة ولا أهل سنة؟ زلت الممثلة في مبحث الأسماء والصفات، أكانوا مبتدعة أم سنة؟ أكان سيد قطب على مذهب المعطلة أم الممثلة أم على كليهما أم كان بريئا منهما؟ ولو رجع حسان ما كتبه سيد قطب في الضلال في تفسير آيات الصفات، أنا لا أقول لك يا حسان إن سيد قطب أول الاستواء بالاستيلاء على العرش، بل إن سيدا ينكر العرش. أرأيت إلى أي مدى؟ انظر إلى رد الدويش في تتبع سيد قطب في الظلال، وأنا أريدك لمن تدافع علق على تعليقات الدويش على الظلال في باب فقط الأسماء والصفات، وانظر أكان انحرافا أم كان زلة في مبحث الأسماء والصفات اللي أنت بتقوله، أكان انحرافا أم كان زلة، أكان معطلا أم كان ممثلا، أكان مفسرا القرآن برأيه أم بالأثر والنص، أكان ممجدا للسلف ناقلا عنهم
أم كان مزهدا معتبرا أن قضايا الأسماء والصفات قضايا عاف عليها الزمن ولا ينبغي أن نختلف فيها؟ ده مصيبة يا إخوان، ده الرجل ده مصيبته مصيبة سبحان الله. طيب، ولكن خذ، حينما اعترف بخطأ سيد قطب ماذا قال؟ ماذا قال؟ أردفها مباشرة ليضعك أمام معادلة بالنسبة له صعبة، صعبة أن تجيب أنت عنها يعني. قال نعم، نعم، ذل سيد قطب في روح الأسماء والصفات، وذل غيره من أئمتنا الكبار النووي رحمه الله، الحافظ ابن حجر، الزركشي، قصد ابن الأثير، ذل في مرحلة الأسماء والصفات. نكفر، نضلل، نفسق، نبدع، هذا منهج منحرف. يعني إذن سيد قطب يساوي ابن حجر ويساوي النووي ويساوي ابن الأثير، من الذي قال ذلك من علماء الأمة يا حسان؟ ابن حجر طعن في معاوية، ابن حجر طعن في عمرو بن عاص، ابن حجر طعن في الأنبياء، ابن حجر طعن في عثمان رضي الله عنه. ماذا قال ابن حجر في هؤلاء وماذا قال النووي في هؤلاء؟ انا اقول حظه ان الوقت ضيق، ولكن انا يعني الكلام هذا ان شاء الله يكفي. يقول الكلام ده كله مع من يشار اليهم، اسمع بقى، الكلام ده كله مع من يشار اليهم من اصحاب المنهج الصحيح، انما اوعى تسحب الكلام ده على المبتدعين اصلا. اسمع بقى الكلام الجميل الذي يقول بان هذا الرجل حسان ضال مع سبق الاصرار والترصد. قد تقول غفل قاعدة ما يدري عن قاعدة الحسنات والسيئات والموازنات وكذا، ما يفرق بين الزنا والانحراف، لا، ده محمد حسان يرى ان الانسان لو كان منحرف لا يقال فيه كلامه هذا. يقول لك ايه بقى؟ اسمع الكلام ده طبعا كله مع من يشار اليه من اصحاب المنهج الحق الصحيح، انما اوعى تسحب الكلام ده عن المبتدعين اصلا. الكلام اللي بتقولك ده والتقصير اللي بتقولك ده انما ينسحب على علماء السنه، على اصحاب المنهج الحق، لكن اوعى تسحب هذا على كلام المبتدع الضالين. طبعا سيد قطب في اي القسمتين؟ مع اي فريقين؟ مع اصحاب المنهج الحق. رجل مبتدع، نحذر منه، نوبخه، نبكته، نبين ضلاله، نبين فسقه، نبين بدعته، دونما الحاجة إلى أن نبين محاسنه. لا، ما نبينش محاسن، هو مبتدع أصلا وضال. محاسن إيه اللي نبينها؟ خلي بالك من الكلام ده، الميزان ده في غاية الدقة علشان ما تخلطش بين الأمرين. إنما رجل الأصل فيه أنه على منهج أهل السنة، فلا أن أظهر المحاسن وأن أبين أخطاء بارست وأدب. رجل على مين؟ ها؟ على منهج أهل السنة. إذا سيد قطب على منهج مين؟ يبقى إذا الرجل فاهم، عارف؟ فاهم. هتقول بعض يقولوا إيه ده؟ هتقول حاجة واحدة بس، بما حكمت به أنت نحكم عليك، نحذر منه، نوبقه، نبكته، نبين ضلاله وبين فسقه، وهنحن نبين ضلالك وفسقك وبدعتك أنت وسيد قطب. هذه سلفية. كما يقول محمد إسماعيل، يقول هذا الرجل الذي عاش سيدنا ومات سيدنا وعاش قطبا ومات قطبا، أو سيد عفان الذي يضع هذا الرجل في كتابه صلاح الأمة في علو الهمة، هذا كتاب سيد عفان، ومحمد إسماعيل كذلك يضع في علو الهمة، وأحمد فريد يترجم له، والعلماء علماء الأمة يخالفون هذا، وكتابات سيد قطب. ماذا لو لم يحكم علماء الأمة على سيد قطب؟ ماذا لو لم يحكم علماء الأمة؟ انظر إلى كلامه واحكم على كلامه، فإن الرجل يحكم على كلامي بمدى موافقته الحق أو بعده. فإذا لم يكن سيد قطب ضال وهو يطعن في الصحابة، ضال وينتقص الأنبياء، ضال وهو يكفر المجتمعات، ضال وهو يجهل المجتمعات، ضال وهو يطعن في عثمان، ضال وهو لا يعتبر خلافته، ضال وهو يعتبر خلافته من سوء الطالع، أنا ضغطت الخلافة شيئا كبيرا، ضال وهو يدعو إلى الاشتراكية. إذا لم يكن هذا ضالا، فمن الضال إذن يا محمد يا حسان؟ رجل من أهل السنة على منهج أهل السنة. طب بالله عليك إذا تعرف منهج أهل السنة بين، سؤال قبل الأخير ولا الأخير، بين منهج أهل السنة والجماعة وأصول أهل السنة والجماعة، وموضحا مدى قرب أو بعد سيد قطب من منهج أهل السنة والجماعة، وأن بين أخطاء برفق وأدب، بنية إدارة الحق وإبطال الباطل، إنما رجل مبتدع، رجل العياذ بالله على بدع شركية، أكون يجي واحد يقول لي يا شيخ من الظلم إنك ما تبينش محاسنة؟ لا، ده من العدل، من العدل ألا أبين محاسنة. لو كانت له محاسن بل ينبغي أن أبين خطرة ونحذر منه دونما التدليس على الناس بأن هذا الرجل، بأن لهذا الرجل محاسن. واضح الفرق يا إخواني يا إخوانا؟ هو يقول كده يا إخوانا بين دي ودي، واضح الفرق يا إخوانا بين دي ودي؟ هذه مهمة جدا عشان ما تخلطش وتتلخبط، تطلع بره وتقول الشيخ كذا وكذا، كان واضح جدا بين فرق بين هذين الصنفين والنوعين. نقول فعلا كلام واضح بين جدا أنك رجل ضال منحرف تدافع عن أهل البدع والأهواء، وراجع كلام علماء الإسلام في سير فقه يتبين لك أن الذي لخبط وأن الذي دلس وأن الذي غش هو أنت لا غيرك ممن انتقد هذا الرجل من أكابر الأمة وعلمائها. فبين الشيخ تحريم أكل هذه الأموال بالباطل، وذكر الأدلة على ذلك أيضا في هدايا العمال، ذكر حديث أبي حميد الساعدي هدايا العمال غلول، وقال في حديث عدي بن عميرة من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فهذه حديث تحذر من هدايا العمال وأنها داخلة في الرشوة. فهذه رسالة على اختصارها حقيقة حوت موعظة وعامة بالأدلة، وحوت تحذيرا من الخيانة ومن ترك الأمانة في الوظائف والأعمال. وإذا عرفتم الأمانة بمعناها الواسع يا إخواني تبين لنا الحاجة إلى الأمانة في سائر أمورنا وشؤوننا. طيب بقي رسالة يعني كتاب الكبائر، وهذه ستأخذ يعني وقتا طويلا، لعلنا نتركها إلى مجلس آخر إن شاء الله ودورة أخرى بإذن الله، ونكتفي بهذا القدر وفيه البركة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا ويكون يحب ويرضى، وأن يحفظنا ويكون بالسنة، وأن يحفظ من السنة، وأن يجعلنا ويكون من دعاتها وأهلها إلى أن نلقاه، وأن يجعلنا ويكون متبعين لهدي السلف وطريقة العلماء. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين. أخي يقول أن حصل على الليسانس التربية قسم اللغة الإنجليزية، ولكن لا أعمل في مدرسة ولكني أمارس الدروس، وهناك سفر للسعودية، ولكن يشترطون شهادة خبرة من مدرسة ولا يتأتى السفر إلا بشهادة خبرة، ويقول بأنها مسألة صورية. اللي يقول مسألة صورية يأتي لك بإذن من مدير المدرسة، ومدير المدرسة ما يملك ولا صاحب المدرسة، لأنه هذا بيشترط في الوزارة أن يكون عنده شهادة خبرة، فلا بد من تم شهادة خبرة. هتقول مش هنسافر مش هنعمل، أنت حر، تريد أن تفعل مخالفة خف ربك، فإن فعلت المخالفة فعلتها بمخالفتك لا بفتوى أحد. شهادة الخبرة بلد شهادة خبرة، لأن المسألة ليست راجعة إلى مادة علمية، مسألة راجعة إلى خبرة التدريس. أنا ممكن أكون أعلم الناس بمادتي لكن ما عندي خبرة تدريس، أتعامل مع الطالب، أتعامل مع ولي الأمر، أتعامل مع كذا، وهذا يعني يرى كثيرا ويرى كثيرا جدا. وقد يكون في واحد موفق وعنده خبرة في التدريس وطريقة عرض وليس بمدرس، لكن مسلمون على شروطهم، مسلمون على شروطهم. يقول أفاد الشيخ ابن عثيمين في لفظ كما في التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بأن كما تأتي بمعنى لأن. نعم هذا وجه أيضا من الردود، يعني الجمع والبيان والإيضاح، يعني يكون معنى اللهم صل على محمد وآل محمد لأنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هو أوجه عديدة، ليست وجها واحدا، أوجه عديدة ذكرها أهل العلم. حكم فانوس رمضان بدعة، فانوس رمضان بدعة، ولو قال عاد ما في عادة اسمها فانوس رمضان، هذه بدعة، لأن الناس جعلوا هذا شعارا ومعلما على الشهر. يعني لو احنا ماشيين في الشوارع الآن شوفنا فوانيس معلقة هنقول ايه؟ هكذا دخل رمضان،
اقترب رمضان، كل شهر مقربين يا جماعة، رمضان دخل إذا رأينا، فصار هذا يرتبط به معاني شرعية عند الناس ومعاني تقرب، ولهذا الناس يبيعون ويشترون في هذا طاعة لله وتقربا إلى الله. لماذا اشتري فانوسا وقد يكلف ما يكلفه؟ تقربا إلى الله. فهي ليست مسألة عادة، هذه لها عبادة، ولو عادة لا ينبغي أن يعتاد الإنسان ما يعتاد المخالف. فهذا الشهر إنما أمر المسلم فيه بأداء طاعات وعبادات معينة ليس منها هذا الأمر. نعم نعم. قول إيه؟ على أنه سنة ما يجوز، لكن عادة الناس سنة يقول لك ما تفضل أو كذا، يقول لك رمضان كريم، يعني اعتذار أنه لا يستضيفه لأن رمضان شرع فيه الصوم ولا يصح أن نستضيفك الآن، وما منعني من ذلك إلا كذا وكذا، فالأولى ترك هذا، يترك هذا، يعني يترك هذا أيضا لأنه اعتياد لفظة قد يظن الظن أنها من الشريعة. نعم نعم.